السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمرحبا بكم إخواننا في هذه الليلة، في هذه الأمسية، لمواصلة شرح هذا الكتاب العظيم، كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي زمنين المالكي الأندلسي رحمه الله تعالى، في دورة الإمام مالك الخامسة بهذه المدينة الطيبة، مدينة بشار، والذي قد أسهم فيه مشايخنا وعلماؤنا الأفاضل في دروس قد سبقت وفي دروس تأتي بحول الله تعالى. واليوم بإذن الله عندنا درة غالية في العقد الثمين، ألا وهو فضيلة الشيخ سماحة الوالد المؤدب المربي عبد الحكيم دهاز حفظه الله تعالى، والذي نتخذه حفظه الله وبارك فيه وفي وقته قدوة في مثل هذه النشاطات، فجزاه الله خيرا وأجزل له المثوبة. يشارك شيخنا اليوم في شرح أبواب قد أسندت إليه من الكتاب بما فتح الله عليه، نسأل الله تعالى أن يوفقه ويسدده لما فيه رضاه، وليتفضل موفقا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا على هذه المنة العظيمة التي حلت ببلدنا في هذه الأيام السعيدة التي سعد بها الطلاب بنور السنة الذي أوجب الله تبارك وتعالى على المؤمنين اتباعه. يقول الله تبارك وتعالى: فالذين آمنوا به واتبعوه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينور مدينة بشار وما حولها، وينور بلاد الجزائر وبلاد الإسلام والعالم أجمع بنور السنة، جزى الله خيرا إخواننا الطلاب الذين اجتهدوا في إيصال هذا الخير لإخوانهم، وجزى الله القائمين على هذه الدورة، وجزى الله من اختار هذا الموضوع ومن وفق لاختيار هذا الموضوع ليعلم الناس دينهم، وجزى الله كل أهل الخير الذين شاركوا ولو بالدعاء ولو بالفرحة لمثل هذا الخير الذي يحل بالبلد. نبدأ على بركة الله وبتوفيقه ومنه، نبدأ تلاوة النصوص من كتاب شرح أصول السنة لابن أبي زمنين المالكي رحمه الله تعالى، ويقرأ الطالب باب في الإيمان بالحفظة.
قال الإمام أبو عبد الله محمد ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى في كتابه أصول السنة: باب في الإيمان بالحفظة. قال محمد رحمه الله وغفر له ولشيخنا وسامعين: وأهل السنة يؤمنون بالحفظة الذين يكتبون أعمال العباد. وقال عز وجل: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وقال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال المصنف رحمه الله: وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال: أخبرنا عبد الله بن لهيعة عن يونس مولى أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تقول: ذلك عبدك يريد أن يعمل سيئة وأنت أبصر به، فيقول: ارقبوا، فإن عملها فاكتبوها عليه بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، فإنما تركها من خشيتي. قال يحيى: فقال الحسن: الحفظة أربعة يتعقبونه، ملكان بالليل وملكان بالنهار، تجتمع هذه الأملاك الأربعة عند صلاة الفجر، وهو قوله عز وجل: إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن طريق المصنف عن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن لهيعة عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال أن عائشة رضي الله عنها قالت: الذكر الذي لا تسمعه الحفظة يضاعف، يضاعف على الذي تسمعه. قالت عائشة رضي الله عنها: الذكر الذي لا تسمعه الحفظة يضاعف على الذي تسمعه الحفظة 70 ضعفا. فإذا كان يوم القيامة قال الله للعبد: لك عندي كنز لم يطلع عليه أحد غيري، وهو الذكر الخفي. قال يحيى: قوله إذ يتلقى المتلقيان الملكان الكاتبان الحافظان عن اليمين وعن الشمال قعيد رصيد يرصده، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي حافظ حاضر يكتبان كل ما يلفظ به. قال يحيى: قال مجاهد: يكتبان حتى أنينه. قال يحيى: قال الخليل، قال يحيى: قال الخليل بن مرة بإسناد ذكره: أمر صاحب الشمال أن يكتب ما لا يكتب صاحبه. قال ومن إسناد المصنف رحمه الله عن يحيى قال: حدثني نعيم بن يحيى عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أعمال العباد تعرض كل يوم اثنين وخميس، فيجدونه على ما في الكتاب. وعن يحيى قال: وفي تفسير الكلبي أنه إذا عرضت الأعمال فما لم يكن منها خيرا ولا شرا محي فلم يثبت، وذلك كل يوم اثنين وخميس.
جزاك الله خيرا. قبل الشروع في ذكر حيثيات وصول السنة في الأبواب المقرر دراستها وقراءتها في هذه الليلة، أقول وبالله التوفيق، إن هذه العقائد ينبغي على كل من يدرس السنة، بل ينبغي على كل مسلم أن يتتبع هذه العقائد التي أوصى بها رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما وعظ الصحابة موعظة جليلة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فاستوصوه واستنصحوه وقالوا كأنها موعظة مودع فأوصنا، فأوصاهم بتقوى الله والسمع والطاعة، ونبأهم عليه الصلاة والسلام بأنه من يعيش بعده ويعمر فسيرى اختلافا كثيرا، فأمرهم أن يقضوا على الاختلاف باتباع السنة، فانتدب العلماء علماء السنة إلى الأخذ بهذه الوصية، فكتبوا كتبا أسموها كتاب السنة، وهي كثيرة غير محصورة، والمشهور منها موجود في المكتبة الإسلامية، ولا يمتلك مثل هذه الكتب إلا من كان له حب للسنة، أما من كان ينطوي على البدعة ومن كان عدوا للسنة ولو ادعى الانتساب لمنهج أو مذهب أهل السنة والجماعة فإنه يعمي عن متبعيه ومناضليه ومريديه أن يعرفوا عناوين هذه الكتاب فضلا عن قراءة هذه عناوين هذه الكتب فضلا عن قراءة هذه الكتب، فهم ينهون نهيا شديدا ويتوعدون من يقرأ هذه الكتب بالنكال والعذاب والطرد والإبعاد، وأهل السنة الذي يحب السنة تجده لا يكتفي، إذ لا يشبع المؤمن من خير حتى يكون آخره الجنة، فتجده يقرأ أصول السنة للإمام أحمد ويقرأ كتاب السنة لعبد الله بن أحمد ويقرأ كتاب السنة لابن أبي عاصم ويقرأ كتاب السنة للكائي وكتاب أصول معتقد أهل السنة والجماعة للخلال والسنة للحميدي والسنة للمزني والسنة لابن زمنين ومنهاج السنة لشيخ الإسلام والإبان لابن بطة والشريعة للآجري وكتاب التوحيد لابن خزيمة وكتاب السنة لابن مندة وغيرها من الكتب المشهورة التي لم يختلف أولها عن عاشرها وعن رقم 100 والألف في المحاور التي يتناولونها، فهي تناولت أقوال وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وتقريراته ونصائحه وأخلاقه ومواعظه وعقيدته التي جاء بها، فالواجب على كل من يريد النجاة كما قال عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي. من يريد النجاة عليه بأن يقتني هذه الكتب ويرففها في مكتبته ويجعلها في الرفوف ويصفها في مكتبته، وكلما وجد انتعاشا في نفسه يأخذ كتابا فيقرأ منه فصلا من الفصول، فسيعيد الله سبحانه وتعالى إليه حياة الروح التي قال الله تبارك وتعالى عنها: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فالذي يريد النجاة فالسنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. نقرأ بتوفيق الله تبارك وتعالى ونسأل من الله العون والتوفيق والسداد، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. نقرأ في هذا الباب بعض الآيات ساق المصنف آيتين أو ثلاث، وساق بعض الأحاديث وساق بعض الآثار عن السلف الصالح رضي الله عنهم فيما جاء في الإيمان بالحفظة. وأنت تقرأ مثل هذه الأحاديث ينبغي أن تعلم أن الشرع حكيم. ما ذكر هذه الأحاديث وما جمع السلف رضي الله عنهم هذه النصوص وهذه الآثار إلا وقد وجد في زمانهم من ينكر ومن يكفر بالحفظة، بل بعضهم جعل في حذائه مسامير وجعل يطوف حول حلقة الذكر التي يقيمها بعض الطلاب من أهل السنة، فقالوا له: ماذا تفعل؟ قال: أريد أن أطأ الملائكة بي بالمسامير لكي أوذيهم. فالسنة باقية ومنصورة، وسنة الكفرة وسنة إبليس والملاحدة والدهريين والقرآنيين يجددها إبليس، كما جدد الشرك في عهد عمرو بن لحي الخزاعي. فما كما قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. فما تسمع الآن إلا ما سمع السلف رضي الله عنهم من الفرق الضالة في زمانهم، كما أنه لا يسمع الرسل عليهم الصلاة والسلام، لم يسمع الرسل عليهم الصلاة والسلام إلا ما قد كفر به أعداء الرسل في الأزمنة السابقة. تجد ألفاظ الكفرة والمعاندين تتكرر من عهد رسول إلى عهد رسول بعده، وكذلك في هذه الأمة ما زالت مقولات وأقوال الملاحدة والدهريين والقرآنيين والذين لا يؤمنون بالسنة ينكرون التفاصيل التي جاءت بها السنة. وأهل السنة يؤمنون بأركان الإيمان الست فيؤمنون بالله واليوم الآخر وبالملائكة والكتب والرسل وبالقدر خيره وشره، ومن ذلكم الإيمان بالملائكة وأن الله تبارك وتعالى خلق الملائكة وكلفهم بأعمال بينها القرآن الكريم وبينتها السنة المطهرة. فمنهم من ينزل بالوحي كجبريل، ومنهم من هو موكل بالقطر والنبات كميكائيل، ومنهم من هو موكل بالنفخ في الصور الأولى والثانية مثل إسرافيل، ومنهم منهم خزان الجنة مثل ما جاء في السنة أن خازنها رضوان، ومنهم من هم موكلون بالنار، ومنهم مالك الذي جاء في سورة الزخرف، ومنهم الكرام الكاتبون للحسنات والسيئات الظاهرة والباطنة بقدرة العزيز العلام، علمهم كيف يكتبون كما قال الله تعالى يعلمون ما تفعلون، يعلمون ما تفعلون. فنحن نؤمن بربنا سبحانه وتعالى بأنه وكل هؤلاء الكتبة الحفظة الكاتبون وأنهم يعلمون ما نفعل، وأن الإيمان بهم ركن من أركان الإيمان الست. فمن قال أنا أؤمن بجملة الملائكة ولا أؤمن بالحفظة لم يؤمن بالملائكة، كمن قال أنا أؤمن بكل أركان الإيمان الست ولا أؤمن بالقدر ولا قدر وأن الأمر أنف، هذا نحن منه براء وليس منا ولسنا منهم. فكذلك من لم يؤمن بالحفظة وما جاء في القرآن الكريم بأنهم كرام كاتبين يعلمون ما نفعل، وأن الله سبحانه وتعالى كان يعني استنسخ ما نعمل فهو في اللوح المحفوظ، هذا يكفر بالله عز وجل ولا يعتبر من المؤمنين. فالذي يشك في وجود الحفظة الرقيب العتيد الذي يرقب وهو مهيئ للكتابة، مهيئ للكتابة، ومن جحده ومن أنكره فقد كفر، لا يلومن إلا نفسه. ومهمة هؤلاء الحفظة كتابة الحسنات وكتابة السيئات كما قال الله تعالى وإن عليكم لحافظين، والمخاطبون هم المكلفون من الجن والإنس، المكلفون من الجن والإنس، وأنهم يكتبون ما يلفظ من قول، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب، رقيب يرقبه، وعتيد هو مهيئ ومرصد، يعني كما قال الله تعالى وأعتدنا يعني هيئنا يعني مهيئ، ليس معنى أن واحد اسمه رقيب والثاني اسمه عتيد، لا، ليس كما هو في ملكان أو ملكا السؤال واحد اسمه منكر والآخر نكير، هذه أسماؤهم كما سماهم الله تبارك وتعالى. وأما ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، رقيب يعني يرقبه، وعتيد مهيئ للكتابة لكي يحمل ذلك إلى الله سبحانه وتعالى وهو أعلم سبحانه وتعالى. فإن كانت حسنة كما جاء في الحديث الوارد، والحمد لله يعني قد أحسن إخواننا الذين طبعوا الكتاب فوضعوا عليه أو معه تمام المنة أو رياض الجنة في تخريج أصول السنة للأستاذ الدكتور الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى، فيسر الله لهم كما يسروا علينا هذا العمل الجبار الذي قاموا به، اسأل الله أن يجزيهم خيرا. فالذي يفعل حسنة يكتبها الله عشرا، وقد يضاعفها إلى 700، وقد يضاعفها إلى أضعاف كثيرة. السر في ذلك أين هو؟ بقدر قوة الإخلاص، بقدر ما يكون صاحبها مخلصا وقوي الإخلاص، بقدر ما تكون الحسنة مضاعفة. كما جاء في الحديث أن الرجل لا يتصدق بالتمرة أو بشق تمرة فيأخذها الله بيمينه وكلتا يدي ربي يمين فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه حتى تصير كالجبل، وهي صدقة صغيرة. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم عندما يأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالصدقة يأتي أحدهم بحفنة من شعير فيلمزهم الكفرة والمنافقون فيقولون ماذا عسى أن تفعل هذه الحفنة لمحمد صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالذين يتصدقون ويفعلون أعمالا ولو كانت قليلة وكان الإخلاص فيها صادقا وقويا فليسعد بالبشرى التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى كتب الحسنات وكتب السيئات، فمن هم بحسنة فعملها فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة، لم يعملها وكتبها الله له حسنة كاملة، ومن هم بحسنة فعملها كتبها الله له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، وفي آية أخرى فيضاعفه له أضعافا مضاعفة، أضعافا مضاعفة. وإن هو هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، وإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة، وذلك فضل الله وذلك عدله وتلك رحمته وسعت كل شيء، نسأل الله من فضله. وقد يعفو سبحانه وتعالى عن السيئات، ويعفو عن كثير، يعفو عن كثير سبحانه وتعالى، وهذه الصفات أيها الإخوة الكرام، عفوه عن الكثير ينبغي للمرء أن يتضرع إلى الله بهذا، فيستغفر الله ويطلب منه العفو. فما سأل عبد بعد تقوى الله مثل العافية، فيعفو فيسأل ربه أن يعفو عنه. كان عبد الله بن عمر يقول لم يكن عليه الصلاة والسلام يدع هذه الدعوات إذا أصبح وإذا أمسى. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني وأهلي ومالي. كم من إنسان مبتلى في ماله، في زوجته، في أولاده، في دينه، ولم يدعو بهذا الدعاء. يعني عنده الدواء ولم يدعو بهذا الدعاء. فهذه الأحاديث وهذه النصوص أيها الإخوة الكرام تجعلك تقترب من رب العالمين وتعرف عظمته. فالله تبارك وتعالى يأمر الكتبة، وبعضهم يقول لهم اكتبوها له حسنة، اعفو عنه، تجاوزوا عن عبدي. ومن جملة الملائكة كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى ملائكة يتعاقبون بالليل وبالنهار، ويجتمعون عند صلاة العصر وصلاة الفجر، وساق في ذلك قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. جاء في النصوص أن هناك ملائكة يأتون بالليل وملائكة يأتون بالنهار، فيجتمعون عند ربهم عند صلاة الفجر وعند صلاة العصر، فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون عن المؤمنين طبعا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فمن كان في غير هذه الحالة فهم هؤلاء الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، لا يعرفون الغش، فهم صادقون مع ربهم يبلغونه. هؤلاء كانوا يلعبون، هؤلاء كانوا يفسقون، يفجرون، نائمون، لا يزيدون ولا ينقصون. فهذا صنف من الملائكة، هذا صنف من الملائكة. وقيل إن هذا الصنف غير الحفظة، هؤلاء يصحبون بني آدم من الفجر إلى العصر، وآخرون من العصر إلى الفجر، وهكذا يتبادلون ويجتمعون مع المؤمنين في صلاة صلاة العصر وصلاة. ولذلك وهذا يدل على أهمية هذين الصلاتين كما قال عليه الصلاة والسلام وقد نظر إلى القمر ليلة البدر، هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا. قال فإنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تفوتكم صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها. وأما الحفظة، فالنصوص دلت على أنهم لا يفارقون المكلف لحظة، ليلا ونهارا أو نهارا، حضرا أو سفرا، نوما أو يقظة، بل جاء عن بعض السلف أنهم يكتبون حتى أنينة، حتى تألمه، لأن فرق ما بين من يتألم يشتكي وبين من يقابل ذلك الأنين أو الألم بالاستغفار، التهليل، الدعاء. المؤمن إذا مرض ذلك بدل أن يتكلم كلاما يكتب في صحائفه ولا تكن له فيه فائدة، حتى ولو كان لا خير فيه ولا شر، بدل ذلك يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ربي نجني من القوم الظالمين، ربي انصرني على القوم المفسدين، ربي إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أما الأنين، ما فائدة الأنين؟ الأنين يكتب لكن لا فائدة لك منه، بل قد يفهم الناس من أنينك أنك منزعج من قضاء الله وقدره. والذي عليك أن تتجلد وأن تستحضر النصوص التي تقول ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب، حتى الشوكة يشاكها يكفر الله عنه من سيئاته. فما أكبر البون والفرق بين السني وبين العامي؟ السني لحظاته هو يأخذ على أنينه وألمه، يأخذ الحسنات، لأنه ما يصيبه من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا حتى الشوكة يشاكها يكفر الله عنه من سيئاته. لأن المؤمن يحتسب، يعلم أن له رب عزيز غني كريم عظيم منان ذا العطاء ذا الجلال والإكرام، فإنه يحتسب كل ما يصيبه، يحتسب ما يعني كما جاء في الحديث عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له الخير، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء حمد الله وشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء حمد الله وصبر احتسابا لله. ما هو كما يقول أهل النار سواء علينا جزعنا أم صبرنا ما لنا من محس. أهل الضلال لما يصيبهم الهم والغم ينتحرون، يسبون، يكفرون، يعيرون، يقولون كلاما فاحش، هو يساق إلى الموت وهو ينظر ومع ذلك يقابل، يعني ذاهب إلى ربه وهو يكفر، لأنه تعود أنه لو تكسر له كأس في بيته يكفر على زوجته على ولده، فاعتاد هذا الشيء، يقول لك أنا منرفز، أنا هكذا، أنت منرفز قطع أموال، يعني خذ الأوراق النقدية وقطعها، قل أنا منرفز، يعني عند ذلك يقبل منك هذا الكلام. أما تسب رب العالمين عندما تأخذك النرفزة والغضب تكذاب، بهذا تخرج من ملة الإسلام، تسب الدين الإسلام وتسب دين الله وتسب رب العالمين وتقول الكلام الفاحش لرب العالمين. فإياك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فهذا إيمانك بالحفظة، إيمانك بالحفظة أثره عليك أنك تمسك لسانك إمساك اللسان، هذا من أكبر الفوائد التي يأخذها المسلم من هذا الباب، باب في الإيمان بالحفظة. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. تمسك اللسان وتحجم عن فعل الشر وتقدم على فعل الخير، لأنهم يكتبون، كأنك تقول لهم اكتبوا اكتبوا لكي أقول يوم القيامة ها أم قرأوا كتابية، إني ظننت بمعنى أيقنت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية. حتى أهل الضلال وأهل الشر وعامة الناس لما تصيبهم الفرحة ماذا يفعلون؟ يفسقون، يفجرون، يقولون كلام، يحمدون الآلهة ويحمدون الناس بدل أن يشكروا الله عز وجل على المنة والعطاء، فإنهم يقابلون الله عز وجل بالمعاصي والكبائر والشرك. حتى إنه في هذه الأيام، أيام الجذب التي أصابت بلادنا، استسقى الناس ربهم فلم يغاث، واستسقى أهل الضلال وأهل الشرك آلهتهم فاستدرجوا، فنزلت بعض القطرات، فأخذ بعضهم يتباهى ويفتخر يقول استسقيتم ربكم فلم يغثكم، واستسقينا مولانا وسيدنا فأغاثنا. ازدادوا كفرا، من الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا. وأنت ترى الناس حينما ينعم عليهم نعمة يتهيأ للغناء وللرقص ولشرب الخمور والاختلاط والزنا والحر والحرير، هذا من عدم إيمانهم بالحفظة، عدم استحضار، أو أن أئمتهم لا يدرسونهم هذا الركن، لا يعلمونهم هذا الركن الركين من أركان الإيمان الذي يثمر في صاحبه الخوف من الله وإمساك اللسان، وأن الله سبحانه وتعالى عزيز ذو انتقام، وأن الله سبحانه وتعالى يمكن بعملك هذا أن يختم لك بالخاتمة السيئة فتلقى الله عز وجل على ما مت عليه وعلى ما عشت عليه من المعاصي والذنوب. وهناك صنف من الملائكة يتتبعون مجالس العلم والفقه والقرآن والاعتكاف وأهل الذكر، ولما نقول الذكر الشرعي، قد يكون مجالس ذكر يقول فيها لا إله إلا الله ولكنها تسخط رب العالمين سبحانه وتعالى، مثل مجالس الذكر التي وقف عليها عبد الله بن مسعود في أولئك النفر من أهل البدع الذين كانوا يذكرون الذكر الجماعي، فقال لهم ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هذه ثياب رسول الله لم تبلى وهذه آنيته لم تكسر، فإما أنكم على ملة خير من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، وإما أنكم سالكوا طريق ضلالة. فهناك ملائكة تتتبع مجالس الذكر، لكن مجالس الذكر مقيدة. يقول الله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا، والشاهد هنا هو واتبعوا سبيلك. واتبعوا سبيلك، سبيل الله تبارك وتعالى الذي قال: وأن هذا صراطي مستقيما، والذي قال عنه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، والذي قال عنه: اهدنا الصراط المستقيم. واتبعوا سبيلك، الذي لا يتبع السبيل لا يحظى بدعاء الملائكة وبحفوف الملائكة في مجلسه. وكل مجلس من مجالس الذكر يذكر فيها اسم الله، يذكر فيه الآيات، يصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، تذكر فيه المسائل الفقهية، الفوائد، يتقى فيه الكلام الزائد وفضول الكلام، هذا مجلس تحفوه الملائكة. أما إذا كان مجلس من مجالس الناس الذي فيه تسميع المقاطع الصوتية والمشاهد الخليعة، يقول لك: إنما كنا نخوض ونلعب. بعض الناس استدرجهم الشيطان فسجلوا بعض المقاطع في الهواتف التي كان مفروض يطاع بها الله سبحانه وتعالى وتسخر في تقوى الله عز وجل، سخرت في الاستهزاء والسخرية والبعد عن السنة، بل بعضهم يستهزئ بالمتدينين والمستقيمين وهو ينقل ذلك، وهذا من الخذلان، هذا من الخذلان الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله، لا يخذله المسلم، لا يخذل أخاه، ينصر أخاه ظالما أو مظلوما. إذن هناك من الملائكة من يتتبعون مجالس الذكر والمجالس الخيرية، ولو كانت في منتزه، ولو كانت في منتجع، ولو كانت في مطعم، وأصحابها يحافظون على السمت والسنة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هؤلاء تجلس معهم ملائكة، الملائكة يتتبعون، يعني تنزل ملائكة سيارة، ملائكة سيارة تطوف في الأرض، مخصصون، كلفهم الله سبحانه وتعالى بهذا. أينما سمعوا ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس السنة يقولون: هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم إلى السماء، ثم يرجعون إلى ربهم سبحانه وتعالى ويسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ يقولون: أتيناهم وهم يسبحونك ويحمدونك ويهللونك ويكبرونك. فيسألهم ماذا يسألون؟ قال: يسألونك الجنة. فيقول: وهل رأوا الجنة؟ فيقولون: لا يا رب، ما رأوها. فيقول الله: كيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها لكانوا أشد منها اقترابا. ثم يقول: ومما يتعوذون؟ يقولون يتعوذون من النار، يقول تعالى: وهل رأوا النار؟ يقولون: لا يا رب ما رأوها. فيقول تعالى: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها لكانوا أشد منها ابتعادا. فيقول الله تبارك وتعالى: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فيقول ملك: يا رب إن فيهم عبد، فيهم عبد خطأ، إنما جاء لحاجته. فيقول الله جل وعلا: وله غفرت، هم الجلساء لا يشقى بهم جليسه. فالسني لما يسمع مثل هذه الأحاديث ماذا يفعل؟ يتقي أن يكون كلام فاحش في المجلس، ولو كان مجلس طعام، قد يضحك ويبسط ويمزح ولا يقول إلا حق، لأنه يحافظ على الجو الملائكي، الجو الذي تحضره الملائكة، يحبذ أن في المجلس يثير المسائل الفقهية والفوائد، ويسأل طلابه ويذكرهم ماذا نقول، ما هي أذكار الرسول صلى الله عليه وسلم في الطعام، ما هي آداب الطعام. فكل واحد يذكر حديث وهم يأكلون ويصححون لبعضهم البعض، هكذا مجالس طلاب العلم، هكذا تكون مجالس طلاب العلم. ولذلك كان طلاب العلم يستغفر لهم من في السماوات ومن في الأرض والملائكة حتى الحيتان في الماء. لما؟ لأن هؤلاء الطلاب أو هؤلاء هذه المخلوقات تسبح الله تبارك وتعالى، تنزه رب العالمين سبحانه وتعالى، تسبحه. فإذا وجدت من يدعو إلى التسبيح وإلى التوحيد وإلى التنزيه لله عن الشرك فإنها تدعو له، تستغفر له، لأنه من حزبها، لأنه من حزبها. أنت إذا رأيت من كنت في بلد غريب ورأيت من كان من قريتك، ولو كان في قريتك عدو لك وبعيد عنك، تذهب عنده وتستأنس به. فهذه الملائكة، هذه الأشياء كما قال الله تعالى يسبح له من في السماوات ومن في الأرض وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا، إنه كان حليما غفورا. ومن جملة الملائكة الحفظة الذين يستنسخون الأعمال من اللوح المحفوظ، وأن ما يكتبونه لا يخالف مثقال ذرة ما كتب في اللوح المحفوظ، كما قال الله تعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. والاستنساخ من أم الكتاب، أم الكتاب المبين الذي هو اللوح المحفوظ في السماء السابعة. من يوم ولد ومن يوم جرى عليه القلم إلى أن تلتف الساق بالساق، إلى أن يقول آخر كلمة، إما لا إله إلا الله إذا كان معتاد عليها، وإما أن تخرج منه كلمة فاحشة إن كان متعود على الفحش والعياذ بالله. رجاء من الإخوة أن يفسحوا لإخوانهم، تقدموا جزاكم الله خير. ومما يجعل المؤمن يؤمن بالحفظة ويتقي الله عز وجل، لأن هناك موكلون بالكتابة لا يخاف منهم، وإنما يخاف من الله سبحانه وتعالى الذي كلفهم بالكتابة، مما يجعله يزداد احتراما وحياء أن يعلم أن هؤلاء الحفظة من نور وليس من نار، من نور. والمرء يحب أن يقتبس من النور، ويحب أن تتنور مجالسه وبيوته وأولاده وزوجته وأمواله، فيستكثر من البركة بوجود الملائكة، فيكثر من الذكر ويتقي الشر ويتقي السوء، لأن الملائكة خلقت من نور، وهيأهم الله عز وجل لأعمال، كل واحد له مقام، وما منا إلا له مقام معلوم. والإيمان بالحفظة يدل على إيمانك بأن الله بكل شيء عليم. من فوائد الإيمان بالحفظة أنك تبرهن بهذا الإيمان على أنك تؤمن بأن الله بكل شيء عليم، وأن الله رقيب، وأن الله خبير، ينتج عندك بالإيمان بالحفظة مقامات العبودية، مقامات العبودية، فيحل فيك الخوف والرهبة والرغبة والإنابة والتوبة والخشية والخشوع والخضوع والذل والتواضع، هذه كلها مقامات العبودية أنت تفقدها. فإذا آمنت بأنك جالس مع ناس مخلوقات كرام خلقت من نور، خلقت من نور، وأنها تجلس معك حيث حللت وحيث ارتحلت، أنت تحبذ في بيتك أن يدخل الصلحاء والأخيار وأهل النور، فإيمانك بأنهم من نور يجعلك تزداد في الطاعات، ويجعلك تستحضر مقامات العبودية التي نحن فقراء إلى الله أن يكرمنا بها. ومن إيمانك أن تؤمن أن ما يكتبونه قد كتبه الله في الأزل، يوم قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وكان عرشه على الماء، وأنه لم يحصل خلاف ولن يحصل خلاف بين ما جرى القلم وبين ما يعمله العباد وما يجري عليهم إلى يوم المعاد وقبل ذلك وبعد ذلك، كله قد سطر، كل في كتاب مستطر. وإيمانك بالحفظة هو إيمانك بالمعاد، إيمانك بيوم المعاد، وأن ما من خير إلا وستجزى عليه، وما من شر إلا وسيحاسبك الله عليه أقوالا وأفعالا. وأما ما لا خير فيه ولا شر فإنه لا يؤاخذ الإنسان، لكن ينبأ به بأنك قلت كذا وقلت كذا، لأن الله يجازي على الحسنات ويجازي على السيئات. وإيمانك بالحفظة يدفعك إلى أن بعض العادات من الأعمال بحسن النية تنقلب إلى عبادات. مجلس أكل ينقلب إلى مجلس ذكر، مجلس أكل، الأكل موش عبادة عادة، لكن مجلس الأكل إذا ذكر فيه اسم الله وذكر فيه الدعاء اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا خيرا منه، وإذا كان طعام حار تعودت بالله من النار، وإذا كان لبن قلت اللهم زدنا منه، وإن الله لا يرضى عن العبد يأكل اللقمة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، ويكون في مجلس الأكل تذكير للأولاد وللبنات وللزوجة بأن هذا الرزق ليس من عندي وإنما هو من عند الله، وأننا إن لم نحمد الله سوف يذهب هذه النعم ستذهب، هذا كله يدفعك إلى أن تزداد في الطاعات وتصير مجالس الأكل، مجالس العمل، حتى مجالس العمل تكون فيها طاعة الله سبحانه وتعالى. في آخر الأكل تحمد الله، تقول لأبنائك ما هي أذكار أو ما هي أدعية ختام الأكل، مثلا حينما تختم الأكل حينما تنتهي من الأكل ماذا تقول؟ بعضهم يقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين، قال هذا حديث وارد لكنه ضعيف، تصح تصفية وتربية. واحد يقول الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقانيه من غير حول مني ولا قوة، صحيح جزاك الله خير، هذا صحيح صحيح من أدعية، ومن الأدعية التي كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وهديت وأقنيت فلك وكفيت فلك الحمد على ما أعطيت. وبذلك إذا أكل الأبناء شبعوا ولم يلتفتوا إلى قلة الأكل أو رداءته، وأن من السنة ألا يعيب الرجل الطعام، إن أعجبه أكله وإن لم يعجبه تركه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر عليه الهلال والهلال والهلال لا يوقد في بيته نار، وكان يربط الحجارة على بطنه، وكان أبو الدرداء يقول كنت أعرف الجوع في رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضعف الصوت. غفرانك ربنا وإليك المصير. فإذا كان الوالد والوالدة والأم يذكرون المجالس، هذا مجلس الأكل قد يكون مجلس عمل، مجلس دراسة، مجلس تدبير شؤون البيت، تدبير شؤون العمل، لأنك تؤمن بوجود الحفظة، وجود الملائكة، وجود الكتبة الأمناء يكتبون ما تفعلون. تفضل قرانا. اي نعم. أعيد قراءة البيت.
قال المصنف رحمه الله عن يحيى وفي تفسير الكلب شنفو قال يحيى وحدثني نعيم بن يحيى عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أعمال العباد تعرض كل يوم اثنين وخميس فيجدونه على ما في الكتاب. قال يحيى وفي تفسير الكلبي أنه إذا عرضت الأعمال فما لم يكن منها خيرا ولا شرا محي فلم يثبت وذلك كل يوم اثنين وخميس.
نعم، لما يقول أعمال العباد تعرض مبني على ما لم يسمى فاعله الذي يسميه النحويون مبني للمجهول، ونائب الفاعل ما هو؟ الملائكة، ذكرهم لم يذكر، يعني لم يأتي ذكرهم وإنما أتى مضمرا. فالملائكة هناك من الملائكة من تعرض الأعمال على الله تبارك وتعالى كل اثنين وخميس، هذا مما يدفع المرء كما صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن يحافظ على حاله من السيئات ويعمره بالحسنات. ومن ذلكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس، لما؟ لأن هناك أعمال أو أعماله ستعرض على الله تبارك وتعالى كل اثنين وخميس، فيغفر لكل من لا يشرك بالله ماذا؟ شيئا. وهذه شيئا ينبغي أن تضعوها بالغليظ بالعريض بالفحم، من لا يشرك بالله شيئا. كم ذكرت في القرآن الكريم، كم تذكر هذه كلمة شيئا، لا سيما عندما يذكر الشرك بالله تبارك وتعالى. فإلا رجلان بينهما شحناء يقال أنظر هؤلاء حتى يصطلحا. أسأل الله أن يصلح حال المسلمين وأن يؤلف بين قلوب المسلمين على الحق. أما أن تتألف التجميع وتبقى البدعة والشر والسوء، فلا خير في هذا الاجتماع. الاجتماع يكون على السنة، فالسنة تجمع والبدعة تفرق، نسأل الله السلامة والعافية. إذن فيه دليل على أن هناك عرض من الملائكة من الحفظة على الله سبحانه وتعالى كل اثنين وخميس، وفيه فضيلة هذين اليومين يوم الاثنين ويوم الخميس. وقد جاء في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس ويقول ذانك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وهذان اليومين ليس فيهما فضيلة من الأعمال يعني أخرى، ليس لهما خصائص، إنما تعرض الأعمال ينبغي أن يكون الإنسان صائم ويكثر من الحسنات ومن الخيرات ويحاول أن يترك السيئات والمنكرات. تفضل.
قال المصنف رحمه الله
دير هذا ونخليه بعد.
قال المصنف رحمه الله باب في الإيمان بقبض ملك الموت الأنفس. قال محمد رحمه الله وأهل السنة يؤمنون بأن ملك الموت يقبض الأنفس، وقال عز وجل قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم فإذا قبض نفسا مؤمنة دفعها دفعها إلى ملائكة الرحمة، وإذا قبض نفسا كافرة أو فاجرة دفعها إلى ملائكة العذاب، وهو قوله توفته رسلنا وهم لا يفرطون، بل يقبضونها من ملك الموت ثم يصعدون بها إلى الله، وذلك قوله ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. قال رحمه الله: وأخبرني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال: حدثنا عاصم عن الحكم أن مجاهدا رحمه الله قال: حويت الأرض لملك الموت فجعلت مثل الطست ينال منها ما يشاء. قال يحيى: بلغني والله أعلم أنه يقبض روح كل شيء في البر والبحر، وبلغني أن لملك الموت أعوانا من الملائكة هم الذين يسلبون الروح من الجسد، حتى إذا كان عند خروجه قبضه ملك الموت وهم لا يعلمون آجال العباد حتى يأتيهم على ذلك من قبل الله. قال محمد رحمه الله: وحدثني أبي عن سعيد بن فحلون عن العناقي عن عبد الملك رحمه الله قال: حدثني أسد بن موسى عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياتنا تستكبرون. ثم قال:
عن آياته كنتم عن آياته
بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما منكم من يسر بفراق روحه جسده حتى يرى أي المنزلتين يصير، وإنه إذا نزل به الموت. ثم ذكر حديثا وفيه طول، وفيه إن الملائكة يسلون النفس شيئا شيئا حتى تبلغ ذقنه فيتولى قبضه ملك الموت الذي وكل بها وينزع. وينزع هذه الآية: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم.
نعم، هذا الباب يؤيد سابقه ويدعمه، وذلك في دفع المؤمن إلى الإيمان بالملائكة، وأن من وظائف الملائكة أو من الملائكة من وكله الله سبحانه وتعالى بقبض الأرواح وأعطاه القدرة على أن يحوي العباد كما يحوى الشيء القليل في الطست، يأخذ منه ما يشاء، وأنه من الملائكة الكرام الكبار الملائكة العظام الذين جاء بعض أوصافهم في السنة، وأن هذا الملك له أعوان، وأن هؤلاء الأعوان ينزلون قبل موت هذا الشخص عندما يحين أجله، فينزلون كما جاء في القرآن الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة. ما قال تنزل عليهم الملائكة، وإنما تتنزل عليهم الملائكة. يفسر هذه الآية قول الله جل وعلا: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزل إليه ملائكة بيض الوجوه معهم كفن من كفن الجنة وحنوط من حنوط الجنة. حتى يجلسوا منه مد البصر. إذا نربط بين قوله تعالى تتنزل عليهم الملائكة وبين قوله صلى الله عليه وسلم حتى يجلسوا منه مد البصر، ما هو ملك واحد ولا عشرة ولا ألف، وإنما ملائكة، حتى يجلس منه مد البصر، حتى بقدر ما ينتهي البصر. هؤلاء كلها ملائكة جاءت للبشرى، جاءت تبشر هذا المؤمن، لأنه ماذا قال؟ قال ربي الله ثم استقام. استقام على ماذا؟ على الصراط المستقيم الذي كان تذكره الآية التي في سورة غافر، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. إذا نربط من هذه الآيات من الذي تتنزل عليه الملائكة بكثرة، وما هي أوصاف هذه الملائكة؟ بيض الوجوه، ماذا يحملون؟ يحملون كفن من كفن الجنة، وماذا أيضا؟ حنوط من حنوط الجنة. ماذا يقولون لهذا الرجل؟ لا تخافوا ولا تحزنوا، لأن موقف خوف، موقف خوف لا أحد يعني ينسل منه، كل الناس يفتنون في عند الموت. فتأتي الملائكة تبشرهم أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، لا تخافوا مما ستقدمون عليه ولا تحزنوا على ما تركتم وراءكم، وزيادة على ذلك أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، وزيادة على ذلك نحن أحبابكم، نحن أولياؤكم. تصور أن الإنسان في المصيبة والأزمة يأتيه تأتيه الملائكة ويأتيه مثل هذه الوجوه النيرة وتقول له أبشروا نحن أولياؤكم، لا تخافوا لا تحزنوا، أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، لكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. نسأل الله من فضله. هذا يقتضي من الإنسان أن يستقيم، أن يلزم السنة، أن يتوب إلى الله عز وجل، أن يزداد في الإيمان، أن يستحضر مقامات العبودية، أن يدعو الله عز وجل أن يثبته، يدعو الله لكي يثبته عند نزول الملائكة، لأن في المقابل العبد الفاجر الكافر المنافق إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، ما يقبل على الآخرة هذا. يحزن على الدنيا. نزل إليه ملائكة سود الوجوه معهم حنوط من حنوط النار، كفن من النار، وينزلون عليه بأعداد هائلة، مد البصر حتى يجلس منه مد البصر، وماذا يفعلون؟ يضربون وجوههم وأدبارهم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وهل يبشرونهم؟ لا. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة ماذا؟ لا بشرى يومئذ للمجرمين، لا بشرى يومئذ للمجرمين. شوف المقابل، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. تنبه، يعني حال المبتدع هنا هل ذكر أم لم يذكر؟ إذا قلنا حال المبتدع فما بالك حال الكافر والمنافق؟ وهذا يقتضي منك أيها الأخ أيها الطالب أن تجتنب البدعة، لأن المبتدع يقول على الله غير الحق، وإذا قيل له اتق الله يستكبر. وكنتم عن آياته تستكبرون، إذا جاء له بالسنة وقول الحق يستكبر. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولقد جئتمونا فرادا، شوف الأخرين وش يقولوا لهم، أبشروا لا تحزنوا نحن أولياؤكم لكم فيها ما تشتهي أنفسكم لا تخافوا. وهؤلاء شو يقولهم؟ يقرعون أسماعهم بالكلام الذي يضرهم، يضربون وجوههم، باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. والذي كان متعود على السب والشتم والكلام الفاحش وسب رب العالمين وغير ذلك عند ذلك يظهر، حتى إن بعضهم أبنائهم يغلقون لهم فمهم، يغلقون لهم أفواههم، يقول لك باش ما أبي لكي لا يموت على سب الله عز وجل. ولكن كل إناء بما فيه ينضح، كل إناء فيما فيه ينضح. اللي كان متعود على سب الدين وسب المتدينين وسب عباد الله وقول الكلام الفاحش، عند الموت يكون نفس المقام، بالعكس الناس يقولوا له يا فلان قل لا إله إلا الله، هو يكفر عليهم ويسبهم، لأن من عاش على شيء مات عليه، من عاش على شيء مات عليه. جاء في الحديث حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الملائكة الذين يكونون مع المؤمن العبد المؤمن يبشرونه ويطمئنونه حتى ويقطعون الروح حتى يأتي ملك الموت ويقول له كلام لين حلو، يقول أيتها الروح الطيبة أخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان، فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، كما تخرج القطرة من القارورة ومن القنينة. فإذا خرجت روح، فإذا سلها أو خرجت لم يدعوها يعني في يده طرفة عين، فيأخذونها ولا يمرون على ملأ من الملائكة وسماء من السماوات حتى إلا وقال الملأ من الملائكة ما هذه الروح الطيبة، يقال هذه روح فلان بأحب أسمائه. بأحب أسمائه إليه. والعكس إذا كان من الصنف الآخر يأتي ملك الموت ويبشره بأن الله عز وجل غضبان عليه ويخرجها فيسلها كما يسل السفود الكثير الشعب من الصوف المبلولة. اذهب جرب لكي تعرف حال الفجار، لكي تتقي هذا الحال. خذ السفود فيه شوك وبلل صوف وأدخل السفود ثم أخرجه، كيف هل تستطيع أن تخرجه أم لا؟ جاء في الحديث أنه لما يخرجها تتقطع معها العروق والعصب، العروق والعصب. أصلا لما يرى المجرم الكافر الظالم الذي أسرف على نفسه في الكفر وفي المعاصي، لما يرى ذاك العدد الهائل من الملائكة في صورة سود الوجوه يخيفونه، لو كان يعرف لا إله إلا الله ويسمع الأذان وغير ذلك، لما الناس يقول لا إله إلا الله يفتن لا يتذكرها. وهذا هو قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. إذن بهذا الباب يجعلنا نستعد إلى هذا المقام الذي ليس محدود، لا أحد يعرف هذا اليوم وهذه الساعة. قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فيجعلك هذا الباب تؤمن بالملائكة، نوع من الملائكة وعددهم هائل لا يعلمهم إلا الله، سواء كانوا في حالة الرجل المؤمن العبد المؤمن، أو في حالة العبد الكافر والفاجر والمنافق. فتستعد لهذا اليوم. نكتفي بهذا لكي نمر إلى باب ثاني.
قال المصنف رحمه الله: باب في الإيمان بسؤال الملكين. قال المصنف رحمه الله: باب في الإيمان بسؤال الملكين. قال محمد رحمه الله: وأهل السنة يؤمنون بأن هذه الأمة تفتن في قبورها، وتسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف شاء الله، ويصدقون بذلك بلا كيف. قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. قال المصنف رحمه الله: وحدثني أبي عن سعيد عن العناقي عن عبد الملك بن عبد العزيز الأويسي عن محمد بن عمير عن ابن أبي مليكة رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما فتنة القبر بي، فإذا سئلتم عني فلا تشكوا. قالت: فقلت يا رسول الله كيف أصنع وأنا امرأة ضعيفة؟ قال: يثبت الله الذين آمنوا. الآية. ومن طريق المصنف رحمه الله عن عبد الملك قال: وحدثنا أسد بن موسى عن محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر: كيف يا عمر إذا دخلت قبرك ودخل عليك فتانا القبر منكر ونكير؟ فقال: وما منكر ونكير يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: ملكان أسودان أزرقان يطأان شعورهما، ويكسحان الأرض بأنيابهما، معهما أرزبة من حديد لو اجتمع عليها أهل منا لم يطيقوها، وهي أهون عليهما من هذا، ورفع شيئا من الأرض وذلك في. قال عمر فكيف قال عمر رضي الله عنه فكيف أنا يومئذ يا رسول الله؟ قال كهيئتك اليوم. قال إذن أكفيكهما يا رسول الله. قال رحمه الله وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة تبتلى في قبورها إذا دخل المؤمن قبره وتولى عنه أصحابه جاء ملك شديد الانتهار فيقول له ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول أقول إنه رسول الله وعبده. فيقول له الملك انظر إلى مقعدك الذي كان لك من النار قد أعاذك الله منه وأبدلك بمقعدك الذي في النار مقعدك الذي ترى من الجنة. فيراهما كليهما فيقول المؤمن دعوني أبشر أهلي. فيقال له اسكن. وأما المنافق فيقعد إذا تولى عنه أهله فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول لا أدري أقول ما يقول الناس. فيقال له لا دريت هذا مقعدك الذي كان لك في الجنة قد أبدلت مكانه مقعدا في النار. قال جابر رضي الله عنه وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يبعث كل عبد في القبر على ما مات عليه.
باب الإيمان بسؤال الملكين. سألخص هذه الفوائد في نقاط لكي نتقدم بعض الشيء، وهي أولا أن معتقد أهل السنة والجماعة الإيمان الذي لا شك فيه بسؤال الملكين لمن فارق الحياة الدنيا الحياة البرزخية، خلافا للمعتزلة والجهمية وغيرهم من الدهرية وغيرهم من الملاحدة في هذا الزمن وغيرهم من القرآنيين الذين لا يؤمنون بالسنة والذين لا يقولون لم نعهد أن واحدا عاد من قبره. فأهل السنة يعتقدون أن سؤال الملكين حق لمن فارق الحياة الدنيا الحياة البرزخية، سواء دفن في القبور أو أكلته السباع والطيور أو أكلته الحيتان في البحر أو حرق وذري جسده بعضه في التراب وبعضه في البر وبعضه في البحر، فعندنا إيمان تام لا شك فيه أنه أن الله على كل شيء قدير، أن الله على كل شيء قدير وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وأن المؤمن يؤمن هذا بهذا إيمانا جازما لا يتردد ولا تختلجه الشكوك والتشكيكات والوساوس التي يثيرها الناس، وأنه إذا جاءه الشيطان أو جاءه شيطان من الإنس وسوس له أنه يتعوذ بالله منه، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضره. قل له اللي يقول لك هكذا قل له أنت شيطان أعوذ بالله منك، وفعل له مثل ما فعل السلف حينما كان يقول لهم أحدهم أحد شيء خلاف السنة يضع أصبعيه في أذنيه ولو تلا عليه القرآن، ولو تلا عليه القرآن. هذا أولا. هذا ثانيا. ثالثا، أن السؤال أو أسئلة الملكان تكون عن ثلاثة أصول: عن الرب، وعن الدين، وعن الرسول صلى الله عليه وسلم. عن الرب المعبود: من ربك الذي كنت تعبد؟ وما دينك الذي كنت تدين به؟ ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يقودنا إلى الفائدة الثالثة والرابعة، أن على العبد المكلف أن يسأل ربه أن يعيذه من فتنة القبر، فيسمع ويطيع ويجيب ربه سبحانه وتعالى. وهذا يقودنا إلى فائدة أخرى، وهو أن على المؤمن أن يستعد لهذه الأسئلة فيدرس عقيدة الإسلام، يعرف ربه الذي إذا قال كنت أعبد الله يقولها بحق، لأن هناك ما في كذب، ليس هناك تلبيس وخداع وغش، ليس هناك رشوة وليس هناك خداع، إنما إذا كنت تعبد الله تقول كنت أعبد الله، إذا كنت أعبد الشيطان تقول كنت أعبد الشيطان. طبعا المؤمن يدرس هذه الأمور، يعرف ربه، يعرف الصفات، يعبد ربه سبحانه وتعالى، يعرف ما هي العبوديات، العبادات عفوا، ما هي العبادات فيأتيها، وما هي الشركيات فيتقيها، فيتعلم التوحيد ويتعلم الشرك، يتعلم الشرك ليتقيه، كما قال عمر بن الخطاب: يوشك أن تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، الذي لا يعرف الشرك يقع فيها. لا يمكن تحقيق التوحيد إلا بمعرفة الشرك. فائدة أخرى من النصوص: أن المؤمن يلهمه ربه عز وجل بالحجة إذا سئل، إذا سئل قال ربي الله ودين الإسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. والحديث يعني معروف، حديث البراء بن عازب الطويل الذي ذكرنا طرفا منه في الباب السابق. سادسا، أن المؤمن يؤمن أن هناك نعيم وهناك عذاب، هناك نعيم أخبرت به النصوص وهناك عذاب، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لا نلومك، وإنما نذكرك. سابعا، أن النعيم على الروح أكمل وللبدن نصيب منه، أن النعيم على الروح أكمل وللبدن نصيب منه ولو كان ترابا، ولو كان ترابا، شيء لا يدخل العقول، عقلك محدود، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، عقلك ليس مؤهل، غير مؤهل لمعرفة هذه الأشياء، فما عليك إلا أن تؤمن. أحيانا الواحد في الأمور الإلكترونية والأمور الدنيوية يحكم بأن هذا غير صالح لهذه هذه القطعة غير صالحة لهذا الجهاز، يقول غير صالح. لكن لما يأتي في مسائل الإيمان يقول لك هذا غير معقول، معناه يزكي نفسه ويقول أنا عقلي كامل. فالعقل غير مستعد لمعرفة هذه الأشياء ولأدراكها، فما عليه إلا أن يؤمن بالغيب، وأن الله سبحانه وتعالى يؤمن بأن الله على كل شيء قدير، وأن الله يقول للبر اجمع ما فيك وللبحر اجمع ما فيك، ويمثل هذا الإنسان بين يديه ويعذبه ويسأله كما فعل سبحانه وتعالى أو يفعل مع عبد، قال لأبنائه يا أبنائي إذا أنا مت فاحرقوني ثم اجعلوا جسدي غبارا ثم خذوا نصف ذلك الغبار فذروه في البحر ونصف ذلك الغبار فذروه في البر، فوالله لو قدر الله علي لعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالم. فقال الله فعل أبناؤه ذلك، فقال الله للبحر اجمع ما فيك، وقال الله للبر اجمع ما فيك، ثم امتثل الرجل بين يدي الله. قال ما حملك على ذلك؟ قال خوفك، الخوف منك، فغفر الله له. فالله يعني الغرض من هذا الباب أن يؤمن المؤمن بأن الله على كل شيء قدير، وأن هذا الأمر كائن واقع. إن هذه الأمة تفتن في قبورها، لولا أن لا تدافنوا، قال عليه الصلاة والسلام لولا أن لا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم عذاب القبر. وقت أذان نكمل الباب ها؟ إذا كان حسنا مش مشكلة كم أذان صلوا ثم إذا جاء يوم القيامة يكون العذاب على الروح والجسد على الوصف الذي أخبرنا به ربنا سبحانه وتعالى. من الذي يلهم الحجة؟ يلهم الحجة المؤمن الذي عرف ربه وعرف دينه وعرف نبيه وعمل بما عرف، وكان دأبه أن يعرف هذه الأصول الثلاثة من وراء هداء من يجلس ويتتبع الحلقات والدروس ويقرأ الرسائل والكتب ويسمع المحاضرات ويحضر الدورات، لأن حول هذا ندندن، من ربك ما دينك من نبيك. معرفة الله تكون أن تعرف الله بربوبيته وتعرفه بأسمائه الحسنى وتعرفه بصفاته العلى وأفعاله سبحانه وتعالى، وأن توحده أي تفرده بكل عبادة مالية أو بدنية، وأن تتوجه إلى الله عز وجل في كل شأنك حتى في أن يصلح لك شصعا عليك. لا يعجزن أحدكم أن يسأل ربه أن يصلح له شصعا عليه، وأن تموت على ذلك، تحرص على أن تموت على ذلك، وأن تعرف دين الإسلام أي تعرف الأركان الخمس: الصلاة، الوضوء، طهارة، أنواع الطهارة، تعرف الصوم إذا جاء الصوم، الحج إذا جاء الحج، أحكام البيوع إذا دخلت السوق، الشراكة إذا أردت أن تشترك مع شخص. وأهم أمور الدين: الحلال، الحرام، لأن يوم تقول دين الإسلام تكون بحق قد عرفت دين الإسلام. أما أن تدين بالبدعة، أما أن تدين بالشيوعية والإلحاد، أن تدين بأفكار الأحمدية، أن تدين بالرفض والتشيع، أن تدين بمذهب القرآنيين، دين المعتزلة، وتقول دين الإسلام دين، يعني هذا ليس دين. ثم تعرف الفرائض وتقيمها، تعرف المناهي وتجتنبها، وتعرف الشرك وتجتنبه بأن بجميع أنواعه، وأن المعرفة هذه تكون بالدليل بالأدلة من الكتاب والسنة، لا تكون بالتقليد، ولا تكون بالذوق، ولا تكون بالمنامات، ولا تكون بالحس، ولا تكون بالتجربة. هذه المعرفة معرفة الإسلام بالدليل. قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول من قبلك إلا رجال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم. طيب إذن نتوقف من أجل الصلاة ونستأنف بعد صلاة المغرب. اللهم وفق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. ذكرنا بعض الفوائد من هذا الباب، ونستمر في ذكر الفوائد باختصار. فمن ذلكم معرفة دين الإسلام بالأدلة، لأن سؤال ملكان أو سؤال ملكين مقيد بقولهم: وما علمك؟ جاء في بعض الروايات أنهما يسألانه: وما علمك؟ يعني من أين أتيت هذا؟ فالمؤمن يقول: قرأت كتاب الله فآمنت وصدقت. ومن الألفاظ التي أتت في النصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءنا بالبينات والهدى فصدقناه واتبعناه. ولا يمكن أن يجيب هذا الجواب إلا المؤمن الموحد السني. إذن انتبهوا لهذه النقطة المهمة في غاية الأهمية، والتي تدعو المؤمن إلى أن لا يكون مقلدا، وأن لا يكتفي بالأحكام دون الأدلة، وأن لا يكون أتباع كل ناعق، وأن لا تجره الأهواء والهمج الرعاع. فإن المرء سيسأل عن هذا الدين: من أين أتى به حمك الله؟ وما دليلك؟ من ما علمك؟ فالذي لم يكن في الدنيا يجلس مجالس العلم ومجالس العلماء مجالس الفقه والفقهاء، وكان يقلد التقليد الأعمى من المتدينين فضلا عن غيرهم. هذا لا يستطيع أن يجيب الإجابة الصحيحة التي تكون بها النجاة من عذاب القبر وفتنة القبر وسؤال الملكين. ومما يسأل عنه العبد في قبره يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي الأمي، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، وقوله تعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. والاتباع يكون بالأدلة، الاتباع يكون بالأدلة، والتقليد يكون أعمى. وفي النصوص الواردة في هذا الباب أن الكافر والمنافق والمرتاب والمجرم والمغرض يقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيقال لا دريت ولا تليت، يدعون عليه لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمرزبة من حديد لو ضرب بها جبلا لصار ترابا. وهي أثقل عليه من شيء يسير على الواحد منا. إذن إذا كان الأمر كذلك فمعتقد أهل السنة والجماعة الإيمان بسؤال الملكين، والإيمان بسؤال الملكين يصدقه العمل. كل مكلف إذا دفن في باطن الأرض أو أكلته السباع أو الطيور أو الحيتان أو حرق أو ذري في البر والبحر فإن الله قادر على أن يجمعه، ولا بد أن يسأله كما أخبرنا الله عز وجل، وأن الله يجمع ذراته كما قال الله تعالى حكاية عن لقمان وهو يعظ ابنه يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. ومما يؤكد عليه أن يعلم المؤمن أن الله على كل شيء قدير، وقد سقنا حديث الذي قال لأبنائه إذا أنا مت فاحرقوني وذروا بعضي في البر وبعضي في البحر. ومما يؤكد هذا أننا نؤمن بربنا سبحانه وتعالى الذي قص علينا مقالة أهل الإجرام حينما استشهد عليهم بجلودهم وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وهذه الآية التي ساقها المصنف يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال جمهور المفسرين نزلت في نعيم القبر وعذابه، ذكر ذلك أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره. فالثبات لأهل الإيمان من أسبابه تعلم العلم، من أعظم أسبابه تعلم العلم والتفقه، تعلم العقيدة لتعلم لتجيب على السؤال الأول، وتعلم الفقه في الدعاء الدين لتجيب على السؤال الثاني، واتباع السنة لتجيب على السؤال الثالث. توحيد وفقه واتباع السنة في كل ذلك. فالثبات لأهل الإيمان والخيبة، وعدم الثبات لأهل الكفر والنفاق والإجرام، والله المستعان. هذا المعتقد وهذه المعتقدات نفاها أهل الأهواء والبدع كالجهمية والمعتزلة، الذين لا يرون لا نار ولا جنة قبل يوم القيامة، وهذا معتقد فاسد باطل ظالم. والنصوص تبلغ حد التواتر، بل الآيات تدل على أن عذاب القبر موجود. قال الله تعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. أغرقوا فأدخلوا نارا، وأتى بالفاء التي يعترف بها المعتزلة بأنها للتعقيب والفور. وقول الله تعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في القبر، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقول جابر رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يبعث كل عبد في القبر على ما مات عليه، على ما مات عليه. إن كان على الإيمان يبعث في قبره على الإيمان، إن كان على سب الدين والفاحشة والكلام الساقط والبذاءة والتعيير احتقار الناس يكون كذلك. ولذلك جاء في الحديث أن في القبر يأتي للمؤمن رجل حسن الثياب طيب الرائحة حسن المشهد والمنظر، يقول: من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالخير، يقول: أنا عملك الصالح. وإذا كان من أهل الفجور والكفر يأتيه رجل خبيث الرائحة منتن الرائحة خبيث الثياب بشع الوجه، يقول: من أنت؟ فوجهك الذي لا يأتي بالخير، قال يقول: أنا عملك السيء. يبعث كل عبد في القبر على ما مات عليه. هذا الحديث يبعثنا على الهمم، على إيقاظ الهمم والإكثار من الخير والفرار من المعاصي، حتى لا يختم لنا بسوء. لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. لما يذكر الله تعالى يقول: أولئك هم الفائزون، ذلك هو الفوز العظيم، ذلك هذا نتيجة العمل الصالح الذي يكون في الدنيا. فالمؤمن يقرأ هذه الأحاديث ويقرأ هذه الكتب ويقرأ هذه النصوص، فتبعثه إلى على الإيمان باليوم الآخر، وتشغله في نفس الوقت عن ماذا؟ عن كثير من الهموم، كثير من المشاكل، كثير من المشاهدات من الغناء والرقص والموسيقى والأفلام والمسلسلات. لو يتذاكر الناس نساء ورجالا في البيوت مع أبنائهم، البنات فيما بينهن تحيا فيهم هذه السنة، لن تستطيع الأفلام التركية والأفلام المصرية والأفلام اليهودية أن تؤثر في أبنائنا فتجعلهم كالمعوقين في كل شيء، في اللغة وفي الأخلاق وفي في الجود وفي الكرم. نشأ والعياذ بالله عندنا مجتمع معوق من كل الجوانب، من بسبب أنه تربى على القنوات الفضائية التي تبث السموم، فرب فيهم العقوق للوالدين وعدم الاحترام للمعلمين وعدم إقامة اللسان العربي وعدم الكرم وعدم الجود. تربت في المسلمين عادات الكفرة من البخل والأنانية واللامبالاة بالآخرة والخوف على الدنيا والفزع من المصائب وعدم الرضا بقضاء الله، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا جاء في الحديث: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قالوا: وكيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل موته، نسأل الله من فضله. ولهذا جاء باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت. تفضل.
قال المصنف رحمه الله: باب في الإيمان بعذاب القبر. قال محمد رحمه الله: وأهل السنة يؤمنون بعذاب القبر، أعاذنا الله وإياك من ذلك. قال عز وجل: فإن له معيشة ضنكا. وقال: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. قال رحمه الله: وحدثني أحمد بن مطرف عن عبيد الله بن يحيى عن أبيه عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن يهودية جاءت تسأل فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. وذكر الحديث، وفي آخره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يتعوذوا بالله من عذاب القبر. وبطريق المصنف عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه على صبي لم يعمل خطيئة قط، سمعته يقول: اللهم أعذه من عذاب القبر. قال: وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى عن عبد الله بن عرادة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معيشة ضنك عذاب القبر. قال: وحدثني أبي عن ابن فحلون عن العناقي عن عبد الملك رحمه الله قال: حدثني
بياض. ذكر الشيخ العلامة عبد الله البخاري أنه موجود في الله.
عن يحيى بن سليم عن سعيد بن جبير في قوله: من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. قال: يعني في القبر. قال عبد الملك رحمه الله: حدثني المكفوف عن أيوب بن خوط عن قتادة في قوله عز وجل: سنعذبهم مرتين، يعني عذاب الدنيا وعذاب القبر، ثم يردون إلى عذاب عظيم، يعني عذاب جهنم. عن عبد الملك رحمه الله قال: وفتنة القبر وعذابه عند أهل السنة والإيمان بالله قوي ليس عندهم فيه شك، ومن كذب بذلك فهو من أهل التكذيب بالله، وإنما يكذب به الزنادقة الذين لا يؤمنون بالبعث، وقد طلع من كلامهم طرف رأيته دب في الناس، خفت عليهم من الضلال في دينهم وإيمانهم، فاحذروهم، فهم الذين قالوا إن الأرواح تموت بموت الأجساد إرادة التكذيب بعذاب القبر وبما بعده.
نعم، هذا الباب الإيمان بعذاب القبر. هذه النصوص التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى تدل على وجوب الإيمان بعذاب القبر ونعيمه طبعا لأهله، لمن أتى بأسباب عذاب القبر وعذاب النار. لذا شرع للأمة أن يستعيذوا بالله من عذاب القبر في كل صلاة، كل صلاة كان عليه الصلاة والسلام يتعوذ من الأربع، يبدأ بعذاب القبر: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. هم عظيم ينبغي أن يحمله المؤمنون في كل يوم مرات وكرات، يتذكرون عذاب القبر ليس مرة في العمر ولا عند الجنازة فقط ولا عند زيارة القبور، بل يتعوذون بالله من عذاب القبر في كل مرة، كما أنك تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، كما أنك تسأل الله أن يهديك الصراط المستقيم، تتعوذ بالله من عذاب القبر كل صلاة. وأمر صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يستعيذوا من عذاب القبر، قال لهم: تعوذوا بالله من عذاب القبر، قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر، قال: تعوذوا بالله من عذاب القبر، قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. فهذه النصوص تدل على أن المؤمن الإيمان الحق ينبغي أن يكون هذا همه الأكبر، بل من همومه العظيمة التي يحملها، أكبر من أكثر من أن يحمل هم الرزق وهم السكن وهم المشاكل الدنيوية الزائلة. عذاب القبر إذا دخل الإنسان قبره فإنه قد وكان من أهل الشقاوة، فإن عذاب القبر يستمر به إلى أن تقوم الساعة أحقابا لا يعلمها إلا الله. الذين كتب الله لهم الشقاوة وهم في قبورهم وفي ملاحدهم منذ أن دفنوا، منهم من عهد فرعون، منهم من عهد إبراهيم، ومنهم من عهود نوح عليه الصلاة والسلام، ما زالوا يتعذبون في قبورهم. وهذا من نصح هذا النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة، شرع لنا الدواء وهو أن نتعوذ من عذاب القبر في الصلوات الخمس المكتوبة. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. كثيرة هي تعوذات الرسول عليه الصلاة والسلام من عذاب القبر. وعذاب القبر يكون بقدر ما جنى العبد، بقدر جنايته وبقدر جرمه وعظم جرمه. وأن من يدفن في الأرض أو تأكله السباع أو الطيور والحيتان أو يتلف في بين السماء والأرض، فإن الله تبارك وتعالى جامع بدنه وآخذ روحه، فيتعذب في قبره إن كان من أهل الشقاوة. وهذه لا نسأل عن الكيفية، لا نسأل عفوا لا نسأل عن الكيفية، لأن هذه الكيفية استأثر الله بعلمها، ولا ينبغي أن نتفلسف في هذا. كما قيل قديما: تفلسف الحمار فما تجوعا. بعض الناس يتفلسف في هذه المسألة ويدخل عقله، فإذا به يخرج من الملة. ولكن المسلم بدأ الله سورة البقرة بمدح المؤمنين بأنهم يؤمنون بالغيب. وقول المصنف في هذا الكتاب: والإيمان بعذاب القبر عند أهل السنة قوي، ليس عندهم فيه شك، يعني أن المؤمن لا يشك ويقول آمنا بما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال المصنف: إنما يكذب به الزنادقة الذين لا يؤمنون بالبعث، الذين يقولون إن ظنوا إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وهذا فيه بيان الفرق بين أهل الإيمان وبين أهل النفاق والزندقة، الذين يسلكون مسلك التلبيس والتضليل للناس، يضلون الناس إما بطريقة أو بأخرى، بالحكايات وبالخرافات وبأن هذه ليست حقيقة وإنها وهم، لأنهم يقولون أن الأرواح تموت كما تموت الأجساد، ولا نعيم ولا عذاب ولا سؤال ولا جواب. هذا معتقدهم، وهذا المعتقد ينبغي أن يخالف ليس تقليدا وإنما بالأدلة. وساق المصنف أدلة قوية مباركة، وهذا يدل على إنكارهم للقدرة وعدم الإيمان بقدرة الله عز وجل، ولم يؤمنوا وبذلك لم يؤمنوا بأن الله على كل شيء قدير. والمعتقد الصحيح أن الأرواح لا تموت، بل جاء في الحديث أن الروح يسلها ملك الموت ويأخذها عند الله عز وجل، وأنها تفارق الأجساد، فإما أن تكون في عليين كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون، إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، وإما أن تكون في سجين كما قال الله تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، أرواح المنافقين والملاحدة والمشككين والكفرة في سجين. وكما جاء في بعض الآثار أن أرواح المؤمنين تعلق في الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة في العرش حتى يعيدها الله إلى أجسادها يوم يبعثون، وأرواح الكفار في سجين تعذب، والأجساد ينالها نصيبها من النعيم أو العذاب. وساق المصنف رحمه الله تعالى كثير من الأدلة، منها من عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، وساق قوله تعالى: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. مرتين: المرة الأولى عند سكرة الموت، والمرة الثانية عند عذاب القبر، والمرة الثالثة والعذاب العظيم هو عذاب جهنم، والأدلة أمامكم. تفضل.
قال المصنف رحمه الله: باب في الإيمان بالحوض. قال محمد رحمه الله: وأهل السنة يؤمنون بأن للنبي محمد صلى الله عليه وسلم حوضا أعطاه الله إياه، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. قال: وحدثني إسحاق عن أحمد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر. عندكم عن وضاح، والصحيح عن ابن وضاح. عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين ظهورنا حتى إذا غفى إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال: نزلت علي آنفا سورة فقرأ: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: هل تدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير، وهو حوض يرد علي أمتي آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهم فأقول: رب إنه من أمتي، فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. قال رحمه الله: وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى بن سلام عن عثمان عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده أبي سلام عن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، ما حوضك الذي تحدث عنه؟ قال: هو ما بين أيلة إلى عمان، شرابه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وفيه من الآنية أو قال من الأباريق مثل عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، أول الناس له ورودا فقراء المهاجرين. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الشعث رؤوسا، الدنس ثيابا، الذين لا تفتح لهم السدد ولا ينكحون المتنعمات، الذين يعطون الذي عليهم ولا يعطون الذي لهم. قال رحمه الله: وحدثني وهب عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا عند عقر حوضي أذود عنه الناس لأهل اليمن، إني أضربهم بعصاي حتى يرفض. قال: وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سعة الحوض فقال: مثل ما بين مقام هذا إلى عمان. فسئل عن شرابه فقال: أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يغط فيه ميزابان مدادهما من الجنة، أحدهما من ورق والآخر من ذهب.
جزاك الله خيرا. باب الإيمان بالحوض. هذه الأحاديث تتعلق بوجوب الإيمان بالحوض، لأنه جاءت فيه صورة كاملة من الصور المباركات، وهي صورة الكوثر. وهل الحوض والكوثر شيئا واحدا؟ الجواب الصحيح أن الكوثر مادة الحوض، فهو غير الكوثر. إذن الكوثر يصب في الحوض، الكوثر هو المادة التي تصب في الحوض. طوله وعرضه سواء ما بين إيليا إلى عمان، منطقة في الشام إلى عمان. شرابه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وفيه من الآنية مثل عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. إذن يدفع هذا المؤمن للاستعداد للشرب من هذا الحوض. ما هي المؤهلات للشرب من هذا الحوض وما هي الموانع؟ هذا السؤال المطروح. الغرض من هذا الباب ما هو المؤهل للشرب من هذا الحوض وما هي الموانع؟ ورد في النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المستقبل، هو المضيف، يقف على هذا الحوض وترد عليه أمته، ثم يذاذ يدفع. يدفع بعض الناس ويطردون، ومنه قوله تعالى وجد من دونهما امرأتان من دونهما امرأتان تذودان. يذاذ رجال عن الحوض، ناس يطردون في عز العطش، الحر، دنو الشمس، لا حجر ولا شجر ولا ظل، الناس يبلغ منهم الكرب مبلغه في هذه الملابسات، في هذه الأحوال العصيبة، يرى الناس الحوض ويرون رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحوض، والملائكة تحول بينهم وبين الحوض، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي، يعني أمتي، فيقولون الملائكة تقول إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا، بعدا بعدا لهؤلاء الذين، لمن؟ لمن بدل بعدي. إذن المؤهلات أن لا تبدل بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أن تتبع السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف الناس بآثار الوضوء، ظاهرهم السنة وباطنهم من قبله العذاب، أجساد بني آدم وقلوب الشياطين أعداء السنة. بعض الناس لم يكتفي بمخالفة السنة بل جند نفسه للصد عن السنة، يذود عن السنة ويحارب السنة ويضع العراقيل من أجل تطبيق السنة. ويحذر من أهل السنة ويقول من رأيتموه يفعل هذا وهذا احذروه، هذا من أهل السنة. إذن كيف يقال لهذا الشخص الذي كفر وصد عن سبيل، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون؟ فالسنة شأنها خطير وعظيم، من يعتدي عليها فبشره، أبشر بهلاكه القريب وبشره بالدمار الذي يحل عليه. فهؤلاء أحدثوا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة، فالذي يحدث البدعة يصد عن الحوض. يوم يحتاج الناس إلى قطرة من ماء، وهذا الماء ليس ماء فقط، أبيض من اللبن وأحلى من العسل، هناك آنية بعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا يرى نهرا طوله وعرضه سواء حوض من الشام إلى عمان، يرى الماء لكن لا يصل إليه، ما يزداد إلا هلاكا ودمارا. وهذا الجواب، هذا الجواب يعني بأن الذي يرد الحوض هو من تبع السنة وترك البدعة، هذا يحفز المسلمين، يحفز المسلمين وطلاب العلم في المقدمة، طلاب العلم في المقدمة يحفزهم على العناية بالسنة، ولو كره المجرمون ولو نصب لها المكائد والتدابير للقضاء عليها فإنهم لن يقضى على السنة. ما ازداد الناس في محاربة السنة إلا وانتصرت السنة ودخلت الأخضر واليابس، وما من بيت وبر ولا شعر ولا حجر إلا دخلته السنة، نور الله سبحانه وتعالى سيصل إلى جميع ربوع الأرض ويدخل في أبناء أعداء السنة. يقول صلى الله عليه وسلم لما حاصر ثقيف قالوا ألا تدعو عليهم، قال بل أحب أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فنحن نسأل الله تبارك وتعالى أن ينبت السنة في بيوت هؤلاء الأعداء، أعداء السنة الذين يحاربونها ويصدون عن سبيل الله تبارك وتعالى. إذن هذا الأمر، الإيمان بالحوض الغرض منه أن تتبع السنة، تلزم السنة وتلزم معرفة السنة، وهذا من هذه المجالس، وتلزم علماء السنة وتعمل بالسنة وتحب السنة وتدعو إلى السنة وتكون دندنتك حول السنة. ماذا تريد من وراء ذلك؟ أن تشرب من الحوض، أن يسقيك الله يوم الظمأ يوم العطش، لأنه لا يشرب منها إلا السني ويطرد المبتدع فضلا عن الكافر. قال إنه يذاد برجال من أمتي، يذاد رجال من أمتي، يذادون يبعدون يطردون يدفعون، والذين يطردون هم الملائكة، ينبئهم الله تبارك وتعالى بأن هؤلاء أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو ادعوا حب الرسول ولو مدحوا الرسول ولو باسم محبة الرسول باسم نصرة الدين نصرة الإسلام وغير ذلك، ورغم ذلك فإن الله تبارك وتعالى ينصر هذه السنة بعز عزيز وذل ذليل. كان الصحابة يحاربون أهل الشام ويحاصرونهم، فإذا سمعوا أنهم سبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استبشروا بأن الهلاك قريبا، الهلاك قريب جميع من، لأن الله تعالى قال إن شانئك هو الأبتر، وقد قال الله تبارك وتعالى وإن جندنا لهم الغالبون، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، الصالحون الصلاح هو المذكور في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، العمل الصالح وهو الذي كان خالصا لله وموافقا للسنة. بعض الناس ينزعج تقول له السنة يقول لك لا هذه كلمة صارت مضرة الآن، غيرها يعني بدلها بشيء آخر. الرسول صلى الله عليه وسلم عند الوصية قال عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، يعني لا يعض عليها بالنواجذ إلا في الحالات العسيرة، حالات الحرجة، الناس يتجاذبون لكي ينزعونها منك وأنت تتمسك بها التمسك التام بيديك وبأضراسك، لأن الناس يحبون أن يقتلعونها منك وأنت تثبت عليها. نسأل الله أن يثبتنا على السنة وأن يقتلنا على السنة ولو كره المجرمون. فالذي لم يغير ولم يبدل فنقول له أبشر بالشربة الهنية من الحوض الذي هو فيه الكوثر، وقد بشر الله به رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أغضبه المشركون ومات أبناؤه وقالوا إن محمد لا يعيش له الأولاد، محمد أبتر، فحزن عليه الصلاة والسلام، فثبته الله تبارك وتعالى كما قال وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك ليثبت الذين آمنوا، فقال إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، وحد ربك سبحانه وتعالى، إن شانئك هو الأبتر. فمبغض السنة ومحارب السنة والصاد على السنة هو الأبتر، هو الخاسر، هو الذي ينال الدمار والهلاك، وكما قال الله تعالى عن الكفرة الذين يحاربون الدين إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. الله السلامة والعافية. فالمصيبة، كل المصيبة على من بدل سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأحل محلها البدعة وغيرها ولم يعمل بها ولم يهتم بشأنها واستهزأ بي أهلها. الذي يستهزئ بأهل السنة فقد استهزأ بالرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الكلمات سبقت عند الذين سبقونا، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، قالوا عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسل عليهم حافظين. اليوم باسم الدين يلبس لباس الدين ويستهزئ بالسنة، يتبع أينما كانت السنة ويضحك الناس من أجل أن ينال الشهرة، حتى صار الناس اليوم يقول لك لما يجيني البؤس نروح نشاهد لك المهرج، يعني كاش ما يضحكنا شوية وشجب أن اليوم حاجة جديدة، صار مقصود من أجل محاربة السنة، مقصود من أجل إضحاك الناس مهرج، وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، يعني هذه سنة قديمة عند أعداء الرسل عليهم الصلاة والسلام. قالوا لشعيب يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. وقالوا لنوح ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ قال وما علمي بما كانوا يعملون. الأنبياء كانوا يقبلون المؤمنين، قال وما أنا بطارد المؤمنين. وقال الله لرسوله وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. فالحذر الحذر من الاستهزاء بالمسلمين والمتدينين في عاداتهم ولباسهم والتزامهم وتمسكهم بالسنة، بل ينبغي أن تغبطهم وتقول أسأل الله أن يوفقني لأكون في هذه المرتبة من الإيمان فأتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، وبذلك تنجو من الطعن فيهم والطعن في إمامهم وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالذي لم يهتم بالسنة ولم يقم لها وزنا لا نقيم له وزنا، وهذا يدل على أن الجرائم التي تحاك على السنة وأهل السنة أهلها على شفير خطير. وهذا الأمور التي أوردها المصنف يعني هذه النصوص إلا ليبين خطر البدعة، خطر البدعة وخطر الشرك، وأن أهل الشرك مبعدون وأهل البدع مبعدون.
قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا والسامعين: باب في الإيمان بالميزان. باب الإيمان بالميزان. قال محمد رحمه الله: وأهل السنة يؤمنون بالميزان يوم القيامة. وقال عز وجل: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وقال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. قال رحمه الله: وحدثني وهب عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة عن محمد بن فضيل عن المغيرة عن أم موسى قالت: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود أن يصعد بشجرة فيأتيه بشيء منها، فنظر أصحابه إلى خموسة ساقيه فضحكوا منها، فقال: مما تضحكون؟ لرجل عبد الله بن مسعود في الميزان أثقل من أحد. قال المصنف رحمه الله بطريقه عن أبي بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قال رحمه الله: وحدثني سعيد بن فحلون عن الولي عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن إسماعيل بن رافع عن عياض بن جهمان أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جئتك لتعلمني عملا يدخلني الله به الجنة. فذكر الحديث وفيه، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كلمتين ثقيلتين في الميزان، خفيفتين على اللسان، يرضيان الرحمن؟ تقول سبحان الله والحمد لله، فإنهما قرينان.
قال رحمه الله: وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: يوضع الميزان يوم القيامة ولو وضع في كفته السماوات والأرض لوسعتها فتقول الملائكة: ربنا من يوزن بهذا؟ فيقول: من شئت من خلقي. فتقول الملائكة: ربنا ما عبدناك حق عبادتك. قال يحيى: قوله فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا هو مثل قوله: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قال: وأخبرني ابن وهب عن ابن وضاح عن زهير بن عباد أنه قال: كل من أدركت من المشايخ مالك وسفيان وفضيل وعيسى بن يونس وابن المبارك ووكيع بن الجراح كانوا يقولون: الميزان حق. وقال ابن وضاح: سألت يحيى بن معين رحمه الله عنه فقال: حق. قال محمد رحمه الله: ورأيت في تفسير الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: هو ميزان له لسان وكفتان.
هو ميزان له لسان وكفتان، بهذا يؤمن السني، ومذهبه في الحوض والميزان ونشر الصحف وتطايرها ووزن الأعمال والمرور على الصراط والوقوف على القنطرة والبعث والنشور والحشر. فالحديث يؤمنون بذلك بدون شك ولا تردد، وإنما خالف في ذلك أهل البدع الذين حرموا أنفسهم من نور السنة ونور القرآن الكريم من المعتزلة والجهمية، وقالوا إن هذه الأحاديث الواردة أحاديث أحاد، والأحاديث الأحاد عندهم لا يحتج بها في العقيدة، وعندنا أن الحديث حجة بنفسه في العقيدة والأحكام، إذا صح الحديث فهو معتقد المسلم، فكل ما ثبت في النصوص سواء أحاد أو متواتر في العقائد في الأحكام، ومن ذلكم الحوض والميزان، أهل السنة يعتبرونه أنه حق، والإيمان به واجب، وأنه مفروض. وقد قال الله تعالى: والوزن يومئذ الحق، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وأن هذا الميزان يثقل ويخف، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وجاء في السنة ما يدل على هذا المعنى، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وكما ختم المصنف أن الميزان الذي نؤمن به يوم القيامة، نؤمن به في هذه الدنيا وهو موجود يوم القيامة، والذي إذا رآه الناس ازدادوا فزعا، له لسان وكفتان، كفة توضع فيها الحسنات وكفة توضع فيها السيئات، فمن رجحت سيئاته بحسناته فأولئك أصحاب الجحيم، ومن رجحت حسناته بسيئاته فأولئك هم المفلحون. وقد يكون الإنسان من أهل التوحيد ولكن أصرف على نفسه في السيئات ولم يعمل الحسنات، فهذا قد يحبس في النار أحقابا. والحقب كما جاء في تفسير ابن كثير، الحقب الواحد فيه 80 سنة، الحقب الواحد فيه 80 سنة، ويخرج يوما من الأيام إذا كان لم يكفر بالله عز وجل ولم يخرج من الملة ولم يشرك بالله تبارك وتعالى. أما من ليس لهم حسنات ولا حسنة التوحيد كالكفار على اختلاف طبقاتهم، فالشأن كما قال الله تعالى هؤلاء لا نقيم لهم وزنا، يعني وش يوزن؟ ماذا يوزن؟ يزن. لو كانت عنده حسنات نزن نعرف كم هي الحسنات والسيئات، لكن ما دام ليس عنده حسنات، لأن الكافر لو عمل سيئة أو لو عمل حسنة يطعم بها في هذه الدنيا، الهواء والريح والماء والقطر والدنيا هذه جزاء. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. فالوزن الذي نتكلم عنه ميزان من كان من أهل التوحيد، وأما من سقطت أعماله بالكفر والشرك هذا لا يمر على الميزان، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. فالميزان هذا لمن كانت له حسنات، لأن الكافر لو عمل حسنة لا تحسب له. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه دينكم دينكم، يعني عليكم بدينكم، تمسكوا بدينكم، فإن السيئة فيه خير من الحسنة في غيره. قالوا وكيف ذلك يا أبا الحسن؟ قال لأن الحسنة لأن السيئة فيه تغفر والحسنة في غيره لا تقبل، لأن الذي يرتكب الشرك قال الله عنه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال عن الرسل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، يعني ليس هناك مدعاة لكي يمر على الميزان. الذي يمر على الميزان المسلم، ولو عنده حسنة واحدة وعنده سيئات يمر على الميزان، كما سيأتي في حديث صاحب البطاقة لا إله إلا الله الذي عنده 99 سجلا من السيئات وعنده بطاقة التوحيد، عنده لا إله إلا الله. فالذين ليس عندهم حسنات، ليس عندهم حسنات يعني ليس عندهم توحيد، لأن الحسنات تبدأ بالتوحيد، مفتاح الحسنات هو التوحيد. الذي عنده الشرك هذا يعمل ما يعمل لن يقبل الله سبحانه وتعالى. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. عبد الله بن جدعان كان يذبح 1000 ناقة في الحج يطعم بها الحجش، بل ورد في بعض الأخبار أن عمرو بن لحي الخزاعي، عمرو بن لحي عمرو بن لحي الخزاعي، هذا أول من سيب السوائب، هو الذي أعاد عبادة الأوثان إلى جزيرة العرب بعد طوفان نوح. رآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر قصبه في النار، يجر أمعاءه في النار في صلاة الكسوف التي صلاها لما حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون إنه كان يذبح 10,000 ناقة، كان أكرم واحد في العرب، 10,000 ناقة ما يقولها إلا اللسان. ورآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر قصبه النار لأنه أعاد عبادة الأوثان. فانظروا خطر الشرك، خطر الإشراك بالله تبارك وتعالى، ليس لهم حسنات. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لا يقدرون على شيء مما كسبوا، لا يقدرون على شيء مما كسبوا. هناك مسألة أيها الإخوة، هل الوزن للصحائف أم للعمل أم للعامل أم للعامل والصحيفة أم للصحيفة والعمل؟ الراجح من أقوال أهل السنة أن الوزن للعامل وصحيفته، صحيفة العمل والعمل، يعني حتى هو يوضع. يعني منذ جار القلم إلى أن التفت الساق بالساق، هذا كله يوزن، حتى الأنين كما سبق وأن ذكرنا في باب الإيمان بالحفظة. إذن أقواله وأفعاله وظاهره وباطنه، وهو كم يزن عند الله، يعني هذا الشخص كم وزنه عند الله. والدليل على أن العامل كذلك يوزن حديث ابن مسعود حينما رقى يجتني خباثا وكان دقيق الساقين، ضحك الصحابة تعجبا لاستهزاء، تعجبا لاستهزاء، لأن أفقه الناس هم الصحابة، حذرين من أن يقعوا في الاستهزاء بالمتدينين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من خفة ساقيه؟ والله إنهما في الميزان أثقل من جبل أحد. حديث رواه البخاري في الأدب المفرد. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، يعني توزن الصحيفة ويوزن العمل ويوزن حتى صاحب العمل، لكي إذا كان من أهل الإكثار ثقل ميزانه، وإذا كان من أهل القلة قد يرحمه الله عز وجل، لكي يعرف بأن هذا منة من الله سبحانه وتعالى. ومن أدلة الميزان حديث صاحب البطاقة الذي يصاح به يوم القيامة من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينصب له 99 أو 99 أو 90 سجلا، 99 سجلا، كل سجل بقدر مد البصر، فيقال له: هل ظلمك كتبت الحافظون؟ يقول: لا. ألك حسنة؟ يقول: لا. لك عذر؟ ليس لي عذر. إذن يعترف أنه من أهل النار، فيقال له: بلى، إن لك عندنا حسنة. فتخرج بطاقة فيها لا إله إلا الله، فيقول يا ربي وماذا هذه، وماذا عسى هذه البطاقة أن تغني؟ فيقول الله تبارك وتعالى لا يظلم عندنا أحد، وينصب الميزان، والميزان كما ذكر المصنف أنه يسع السماوات والأرض، لو وضعت فيه السماوات والأرض لوسعته، يوزن به العباد ويوزن به أعمال العباد ويوزن فيه الصحائف، فتوضع الصحائف التي هي بقدر مد البصر 99 سجل، ثم توضع حسنة التوحيد في كفة فطاشت السجلات، فلا يثقل مع اسم الله تبارك وتعالى شيء.
قال المصنف رحمه الله: باب في الإيمان بالصراط. قال محمد: وأهل السنة يؤمنون بالصراط، وأن الناس يمرون عليه يوم القيامة على قدر أعمالهم. قال: وحدثني إسحاق عن ابن خالد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال: حدثني ابن مسهر عن داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، أين يكون الناس يومئذ؟ قال: على الصراط. قال: وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن البصري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له بعض أهله: يا رسول الله، أيذكر الرجل يوم القيامة حميمة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة مواطن لا يذكر فيها أحد حميمة: عند الميزان حتى ينظر أيثقل ميزانه أو يخف، وعند الصراط حتى ينظر أيجوز أم لا يجوز، وعند الصحف حتى ينظر أبيمينه يأخذ صحيفته أم بشماله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وبطريقه عن يحيى قال: حدثني يونس عن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: الصراط على جهنم مثل حد السيف، والملائكة معهم كلاليب من حديد، كلما وقع رجل اختطفوه، فيمر الصف الأول كالبرق، والثاني كالريح، والثالث كأجود خيل، والرابع كأجود البهائم، والملائكة يقولون: اللهم سلم سلم. وأن يحيى في تفسير الكلب قوله: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. قال: يعطى كل مؤمن نورا، وبعضهم أكثر من بعض، فيجوزون على الصراط كهيئة البرق، ومنهم من يكون كركض الفرس الجواد، ومنهم من يسعى سعيا، ومنهم من يزحف زحفا، وهم الذين يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير.
جزاك الله خيرا. باب الإيمان بالصراط. كما سبق وأن ذكرنا أيها الإخوة الكرام أن الإيمان بهذه الأمور يدفع إلى شحذ الهمم والاجتهاد في الطاعات، وأن الإنسان لما يعرف بأن هذا الميزان ستوضع فيه السيئات يحدث التوبة إلى الله عز وجل، ويقلل من السيئات، يمسك لسانه، يتوب من المعاصي، ولا سيما ذنوب الخلوات التي تكون بين العبد وبين ربه، يجاهر بها ويبارز بها ربه سبحانه وتعالى، يعلم بأن هذه يكتبها الله تبارك وتعالى، يأمر الكتبة الحافظون، وتأتي يوم القيامة فتوضع في الميزان: وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الصراط، هناك صراطان، نوعان من الصراط: صراط حسي وصراط معنوي. الصراط المعنوي هو تكاليف الشرعية التي كلف الله بها عالم الإنس والجن من امتثال الأوامر اجتناب النواهي، وأن الله تعالى قال وإن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وهديناه النجدين، وأن هذا الصراط ابتلاء، لأن كما جاء في بعض الحديث أن على جنبتي الصراط أبواب مفتحة، وفي الأبواب المفتحة حجب، وفوق الصراط ينادي يا عبد الله لا تفتح الحجب فإنك إن تفتحها تلجها، ونادي في أول الصراط يقول يا عباد الله ادخلوا الصراط ولا تعوجوا. الابتلاءات والأعراض والسبل والأهواء والشياطين على جنبتي الصراط، كل ناعق ينعق ينادي إلى الدخول إلى صراطه، كما ترون اليوم في الشبكة العنكبوتية تدخل لي تحرر بحثا في الدين، فإذا بالشياطين و الصادون عن سبيل الله يدعونك للدخول معهم. فالمرء يسأل الله تبارك وتعالى أن يثبته على الصراط المستقيم بحق، حينما يقرأ سورة الفاتحة يحضر قلبه ويبكي لله عز وجل ويرجو ويحضر مقامات العبودية لكي يحقق الله له هذه الدعوة التي هي أفضل الدعوات، كما قال شيخ الإسلام: نظرت في القرآن الكريم فوجدت أن الدعاء هو أفضل الأعمال، ونظرت في سورة الفاتحة فإذا هي أفضل الأدعية، ونظرت في سورة الفاتحة فوجدت أن اهدنا الصراط المستقيم هي أفضل الأدعية على الإطلاق، أو كما قال عليه رحمة الله. الله تعالى خلق الإنسان وقال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فإذا هذا هو الصراط المشار إليه، الصراط المعنوي، وهو الذي يقول المسلم دائما اهدنا الصراط المستقيم، وقال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما، وقوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. النوع الثاني من الصراط الصراط الحسي الملموس، وهو الذي ينصب على متن جهنم يوم القيامة وتعبره الخلائق كلها، تعبر الخلائق كلها، كما قال الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. وتكون هناك قسمة الأنوار، كل واحد يعطى جزء من النور، واحد يعطى نور مثل الجبل، واحد مثل النخلة، واحد مثل الأصبع، يعطون الأنوار بحسب الأعمال. والذين يصلون الفجر في الجماعة والصبح بالجماعة ويمشون إلى المسجد هم أكثر الناس نورا، طبعا هذا بعد تحقيق التوحيد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بشر المتشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. يقولون ماذا يقولون؟ ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، يعني أتمم لنا نورنا واغفر لنا، بمعنى أننا نخاف أننا لم نؤدي حقك، بل نحن لم نعبدك حق عبادتك، اغفر لنا ما كان منا من التقصير واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. إذن كل واحد يعطى حظه من 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 الأنوار، كلما كان أصلح وأخلص كلما كان نوره أعظم، ويكون حظه من النور بحسب إخلاصه وبحسب أعماله. ومنهم من يمر كالبرق في لمعانه، لحظة قصيرة يمر وسرعة بسرعة جدا، ومنهم كالريح المرسلة، ومنهم كالطرف، ومنهم كأجاويد الخيل، يعني كالفرس الجواد. ومنهم من يعدو عدوا يجري جريا، ومنهم من يسحب سحبا، ومنهم من يقذف في النار بسبب سوء عمله الذي أسلفه. وكما جاء في الحديث أن هناك كلاليب مقاريض على متن الصراط، والملائكة تأخذ من يستحق النار فتكبه في النار كبا. والأنوار التي تقسم على الصراط بحسب الأعمال، منهم من يكون نوره مثل الجبل العظيم، ومنهم من يكون نوره مثل النخلة، ومنهم من يكون مثل الإبهام يطفئ وينير، تارة ينطفئ وتارة يضيء، ومنهم من ليس له نور. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، بحسب يعني طغيانه وصده عن سبيله. لو الذي ليس له نور والصراط أحد من السيف وأرق من الشعر، ماذا يفعل؟ المستكبرون الذين كانوا يستكبرون ويبتعدون عن مساجد المسلمين ويبعدون الناس ويستهزئون بهم، يقول الله تبارك وتعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى كنتم معنا وكنتم تحسبون علينا في الإسلام، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربستم وارتبتم وغرتكم الأمان. شوف، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربستم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور وهو الشيطان. فاليوم لا يؤخذ منكم ماذا؟ فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مأولاكم وبئس المصير. ثم قال الله تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فالمنافقون في الدنيا يمكرون ويستهزئون ويلعبون ويضحكون على المتدينين، والناجون ماضون في عبادتهم وتمسكهم، وعند الله تجتمع الخصوم. ثم إذا عبر الناجون وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، واقتص لبعضهم من بعض من حقوق كانت بينهم في الدنيا حتى يدخل الجنة، ماذا؟ منزوعة ما في قلوبهم من غل، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، ثم يدخلون منازلهم المعدة في الجنة كما جاء ذلك صحيحا في السنة المطهرة. عشرين دقيقة أنزيدوا باب واحد، ها يدير الشيخ الأزهر غدو إن شاء الله. سماحة الوالد الشيخ الأزهر أسأل الله أن يوفقه ويثبته ويشفيه ويرزقه الصحة والعافية وينفع به الإسلام والمسلمين.
قال المصنف رحمه الله: باب في الإيمان بالشفاعة. قال محمد رحمه الله: وأهل السنة يؤمنون بالشفاعة، وقال عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال: وحدثني سعيد بن فحلون قال: حدثنا أبو داود عن خزرج بن عثمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قال: وحدثني إسحاق عن ابن خالد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع، وأول مشفع. قال: وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال: حدثني يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن صلة بن زفر قال: سمعت حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول: يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد، حفاة عراة كما خلقوا، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، ولا تتكلم نفس إلا بإذنه. فأول من يدعى محمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد، فيقول: لبيك وسعديك، والخير في يديك، والشر ليس إليك، والمهدي من هديت، وعبدك بين يديك، ومنك وإليك، ولا ملجأ منك إلا إليك، تباركت وتعاليت، وعلى عرشك استويت، سبحانك رب البيت. ثم يقال له: اشفع. قال: فذلك المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل. قال رحمه الله: وحدثني إسحاق عن أحمد عن ابن وضاح عن أبي سلمة قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن الرقاشي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصف أهل النار فيعزلون. قال: يصف أهل النار فيعزلون. قال: فيمر بهم الرجل من أهل الجنة فيقول لرجل منهم: يا فلان. فيقول: ما لك؟ فيقول: أتذكر رجلا سقاك شربة ماء يوم كذا وكذا؟ قال: فيقول: فإنك لأنت هو. قال: فيقول: نعم. قال: فيشفع فيه. قال: ويقول الرجل منهم: يا فلان، لرجل من أهل الجنة: أما تذكر رجلا وهب لك وضوءا يوم كذا وكذا؟ فيقول: وإنك لأنت هو. قال: فيقول: نعم. قال: فيشفع فيه.
منكر. صحيح. نعم صحيح. باب الإيمان، باب في الإيمان بالشفاعة. الشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. شفاعة نفاها القرآن الكريم، يعني غير موجودة، ادعاها الناس لكنها غير موجودة، وهي التي نفاها الكتاب والسنة، وهو ما يعتقده الكفار وأصحاب الطرق في المشايخ وفي الآلهة أنها تشفع لهم، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحان الله وتعالى عما يشركون. معنى هيهات هيهات أن يكون هؤلاء شفعاؤكم وآلهتكم، أن تشفع لكم عند الله تبارك وتعالى. إذن هذه الشفاعة المنفية، من يدعي أن شيخه سوف يدخل الآلاف الجنة، ومن يدعي بأن آلهته أو إلهه سوف يشفع له، يعني هؤلاء الكفار في زمن الجاهلية كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليشفعوا لنا، ليكونوا واسطة بيننا وبين الله عز وجل. وقد نفى الإسلام ونفى القرآن الكريم هذه الشفاعة المزعومة. وأما الشفاعة المثبتة وهي شفاعات كثيرة، وتنقسم إلى قسمين: شفاعات خاصة وشفاعات مشتركة. شفاعات خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، وشفاعات يشترك فيها الناس مع النبي عليه الصلاة والسلام. فأما الشفاعة الخاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم فهي الشفاعة العظمى التي سمعتم حديثها الموقوف على من؟ عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، والحديث موقوف صحيح كما أشار، ها؟ وله حكم الرفع لأن ليس لحذيفة أن يجتهد فيه. إذن الشفاعة العظمى يوم تدنو الشمس من رؤوس العباد، ويبلغ الناس من الكرب مبلغا، منهم من يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم إلى ثدييه، ومنهم من يلجمه العرق، و ليس هناك شجر ولا ظل ولا غير ذلك، ويبلغ الناس من الكرب مبلغه، فيقوم مجموعة من العلماء كما كان العلماء رحمة في الدنيا يكونون رحمة يوم القيامة، من العلماء والصلحاء، فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، أسجد لك الملائكة، أدخلك الجنة، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا عند ربك؟ قل لربك يفصل في المقام. فيقول أنا نهاني ربي عن الأكل من الشجرة فعصيته، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. نوح يعتذر بأن كانت له دعوة في الدنيا ودعا بها على قومه، ويقول اذهبوا إلى إبراهيم. إبراهيم يقول أنا كنت في الدنيا كذبت 3 كذبات، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. موسى يقول أنا قتلت نفسا قبل النبوة، اذهبوا إلى غيري. في بعض الروايات يرسلهم إلى عيسى، عيسى يقول إن قومي اتخذوني إلها من دون مع الله عز وجل، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها. فيأتي فيسجد تحت العرش ويقول كلمات. رجع من أخ أبي أمامة أن يعيد تلك الكلمات التي يقولها النبي صلى الله عليه وسلم. هناك بعض الأحاديث تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم يفتح الله عليه من الأسماء الحسنى والصفات العلى والتضرع إلى الله ما لم يكن عنده في الدنيا. وأبو حذيفة يذكر كلاما
قال حذيفة رضي الله عنه: فأول من يدعى محمد صلى الله عليه وسلم يا محمد فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت وعبدك بين يديك ومنك وإليك ولا ملجأ منك إلا إليك تباركت وتعاليت وعلى عرشك استويت سبحانك رب البيت ثم يقال له اشفع. قال: فذلك المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل.
هذا هو المقام المحمود الذي ندعو في كل صلاة بعد الأذان الشرعي. ولما نقول الشرعي معنى لا يصلح أن يدعو الإنسان عندما يسمع الأذان من الهاتف أو من الشريط أو يكون الأذان في غير وقته أو الأذان الذي جعل كافتتاحية لقراءة قرآنية وغير ذلك أو أذان جعله صاحبه كمنبه، هذا لا تشرع فيه السنة. فيدعو المرء ويتذكر النبي عليه الصلاة والسلام ويدعو له بالشفاعة العظمى، يدعو له بأن يبعثه الله المقام المحمود الذي وعده. هناك شفاعة أخرى في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب. عمه أبو طالب يقال للنبي قيل للنبي صلى الله عليه وسلم عمك الذي فعل وفعل وفعل، يقول نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. متفق عليه، هو في ضحضاح من نار، يعني في بعض الروايات أنه يلبس نعلين من نار يغلي منهما دماغه، يرى أنه أشد الناس عذابا وإنه لأهونهم عذابا. اللهم قنا عذاب جهنم، اللهم اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. والشفاعة الثالثة الخاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم هي شفاعته في استفتاحه باب الجنة لأول زمرة يدخلون من أمته الجنة. أول من يستفتح باب الجنة هو النبي عليه الصلاة والسلام، لأول زمرة من أمته يدخلون الجنة ولا يفتح لأحد قبله. وبعد هذا تأتي الشفاعات المشتركة، وللنبي صلى الله عليه وسلم منها النصيب الأوفر. فتشفع الملائكة في عصاة الموحدين: أبشروا يا أهل التوحيد ولو كنتم عصاة فإن الله سبحانه وتعالى منجز لكم ما وعدكم. الذي نجا من التوحيد نجا عفوا من الشرك، فإن الله سبحانه وتعالى يشفع فيه الرسل والملائكة والصلحاء يشفعون فيه. قال عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، والحديث في الصحيحة والمشكات. وأخرج البخاري في كتاب التوحيد أن الله جل وعلا يأمر الشافعين أن يشفعوا لكل من في قلبه مثقال ذرة أو مثقال حبة من خردل من إيمان، فيوضعون في نهر الحياة فينبتون نباتا كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يدخلهم الله تبارك وتعالى الجنة رحمة منه وفضلا، فلا يرون لأحد فضلا من أهل الجنة لما يرون من النعيم المقيم. آخر ناس في الجنة يرون أنفسهم أنهم أفضل الناس في الجنة لما يعطيه الله تبارك وتعالى. يعطي آخر واحد 10 أمثال الدنيا عندما يخرج آخر واحد ويدخل للجنة من أهل التوحيد، عند ذلك يتمنى أهل الكفر ويقولون ليتنا كنا مسلمين. ألف لام را، تلك آيات القرآن وكتاب مبين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، يتحسرون يتأسفون. وهذه الصورة، صورة الحجر، اقرأوها وتمعنوها، فإنها تسلية للمحزونين الذين يعني يحزنون على ما يصيبهم من أهل الضلال وأهل البدع وأهل الكفر. يعني أهل السنة مما يعني عندما يحزن المرء ينبغي أن يرجع إلى القرآن، يقرأ قصة القرآن، ومن ذلك من يقرأ سورة الحجر فيقرأ فيها تسلية الله سبحانه وتعالى. ربما يود، اصبر، فإنه سيأتي يوما هذا الكافر يتمنى أن يكون مسلما. هذا الذي يحارب السنة يقول ليتني كنت مسلما. الذين يدخلون الجنة أيها الإخوة الكرام يقولون كما قال الله تعالى في سورة الطور، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم. فما بالك الناس الذين يدخلون النار، ينظرون إلى أهل النار، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم ماذا؟ لهوا ولعبا، وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ويخرج الله من النار من لم يعمل خيرا قط، طبعا بعد التوحيد، يعني بعد كلمة التوحيد، هو موحد لكن لم يعمل خيرا قط. وكما في حديث الشفاعة الطويل، شفاعة الملائكة وشفاعة الأنبياء وشفاعة الرسل وشفاعة الصالحون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين، أرحم الراحمين. فيخرج من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط، غير أنهم ليسوا من أهل الشرك، لم يشركوا بالله شيئا. ومن الفرص التي يستغلها المسلم فرص رمضان، العتق من النيران، يعتق لله في رمضان في كل ليلة عتقاء. وجاء في النصوص أن الله يقبض قبضة من النار يقول هذه في الجنة ولا أبالي. ومن يدخل النار فهم قسمان، قسم أهل الخلود لا يخرجون منها وهم الكفرة والمشركون والمنافقون، النفاق الاعتقادي والملاحدة والخارجون من الملة، فهؤلاء يدخلون النار لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. وقسم يدخلون النار بذنوب ارتكبوها وحلت لهم الشفاعة، فيشفع الله فيهم الملائكة والصلحاء والشهداء وحملة القرآن، ويأخذون من النار بقدر ذنوبهم، ثم يخرجون من النار يوما من الأيام. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة الذي تؤيده الأدلة المحكمة من الكتاب والحكمة. ثم لا بد أن نعرف قاعدة في الشفاعة معقودة بآيتين من القرآن الكريم. الآية الأولى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، بمعنى رضا الله سبحانه وتعالى عن الشافع، رضا الله عز وجل للشافع أن يشفع، ليس أي واحد أن يشفع، لابد أن يكون الله تبارك وتعالى راضي عنه. ولا يرضى الله تبارك وتعالى إلا على من كان من أهل الرضا، من أهل الأعمال الصالحة، من كان من المحبين لله ولرسوله وللمؤمنين. ثانيا، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى رضا الله عن المشفوع. إذن رضا الله عن الشافع ورضا الله عن المشفوع. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يرضى عن الله عن الله تعالى عن أهل الشرك. إذن هي ثلاثة يعني مقدمتان وخاتمة، مقدمتان وخاتمة. لا يشفع إلا من يرضى الله عنه، ولا يشفع إلا عن من رضي الله عنه، وأن الله لا يرضى عن أن يشرك به. إن الله لا يرضى أن يشرك به.
قال المصنف رحمه الله: باب في الإيمان بإخراج قوم من النار. قال محمد رحمه الله: وأهل السنة يؤمنون بأن الله عز وجل يدخل ناسا الجنة من أهل التوحيد بعدما مستهم النار برحمته تبارك وتعالى، تبارك وتعالى اسمه، وبشفاعة الشافعين. فقال عز وجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وقال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قال: وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال: حدثني أبو أمية بن يعلى الثقفي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة شفع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، والشهيد لأهل بيته، والمؤمن لأهل بيته، ويبقى شفاعة الرحمن، يخرج الله أقواما من النار قد احترقوا فيها وصاروا فحما، فيؤمر بهم إلى نهر في الجنة يقال له الحياة، فينبتون كما ينبت الحبة في بطن السيل، ثم يقومون فيدخلون الجنة، فهم آخر أهل الجنة دخولا وأدناهم منزلا. قال رحمه الله تعالى بطريقه عن يحيى قال: وحدثني عثمان عن يحيى قال: وحدثني عثمان عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: يقول أهل النار لمن دخلها من أهل التوحيد: قد كان هؤلاء مسلمين فما أغنى عنهم. قال: فيقف لهم الرب تبارك وتعالى فيدخلهم الجنة، فعند ذلك يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قال المصنف رحمه الله: حدثني إسحاق عن أحمد بن خالد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق قال: حدثني عبيد الله بن المغيرة عن سليمان بن عمرو بن عبد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوضع الصراط بين ظهراني جهنم على حسك كحسك السعدان، ثم يستجيز الناس فناج المسلم ومخدوج به ثم ناج ومحتبس ومنكوس فيها، فإذا فرغ الله من القضاء بين العباد يفقد المؤمنون رجالا كانوا في الدنيا يصلون صلاتهم ويزكون زكاتهم ويصومون صيامهم ويحجون حجهم ويغزون غزوهم، فيقولون: أي ربنا، عباد من عبادك كانوا معنا في الدنيا يصلون صلاتنا ويزكون زكاتنا ويصومون صيامنا ويحجون حجنا ويغزون غزونا لا نراهم. قال: فيقول: اذهبوا إلى النار فمن وجدتم فيها منهم فأخرجوه. قال: فيجدونهم قد أخذتهم النار على قدر أعمالهم، فمنهم من أخذته إلى قدميه، ومنهم من أخذته إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من أخذته إلى ركبتيه، ومنهم من أخذته إلى أزرته، ومنهم من أخذته إلى عنقه ولم تغش الوجه. قال: فيخرجونهم منها فيطرحونهم إلى ماء الحياة. قيل: يا نبي الله، وما ماء الحياة؟ قال: غسل أهل الجنة، فينبتون كما تنبت الزرعة غثاء السيل، ثم يشفع الأنبياء في كل من كان يشهد أن لا إله إلا الله مخلصا، فيخرجونهم منها.
قال: ثم يتحنن الله برحمته على من فيها، فما يترك فيها عبدا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا أخرجه منها.
نعم، هذا يدعونا إلى أن نتعظ أكثر، فنقرأ ما جاء في القرآن الكريم من الوعد والوعيد ووصف النار وأهل النار واصطراخهم واختصامهم وألوان العذاب التي تصب عليهم. وقد جاء في القرآن الكريم قرابة الثلث من القرآن الكريم في الوعد والوعيد وفي الجنة والنار، فعلى المسلم أن يقرأ هذا باعتبار وبتذكر وتدبر، ويتذكر بأن الله تبارك وتعالى وعد أقواما بأنهم لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من هذه الطائفة الذين لا يسمعون حسيس النار، وأن يطهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأعيننا من الخيانة وألسنتنا من الكذب. كما نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغيث بلادنا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا نافعا صحا صحا تسقي به البلاد وترحم به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم ارحم عبادك وارحم الضعف من المسلمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم أغث بلادنا بالأمطار وأغث قلوبنا بالإيمان. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأراد المسلمين بسوء فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة من كل شر. عباد الله، استغفروا الله فإنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لنا بخير وأن ينفع بهذه الدورة البلاد والعباد، وأن يصلح بها الشباب والطلاب، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يوفق القائمين على هذه الإقامة إلى الخير، وأن يجزي إدارتها وعمالها خيرا على ما يصبرون من الأذى ومن دخول الزوار واستضافتهم. وبارك الله في الجميع. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأستسمحكم على الإطالة. بارك الله فيكم،
جزاكم الله خيرا شيخنا على ما أجدتم وفدتم في بيان هذه الأصول العظيمة التي وهذه الموعظة الجليلة التي تجاوزت الآذان إلى القلوب. صلاة على أن يوفقنا العمل بها. ونستسمع الإخوة بعد صلاة العشاء أن لا يعطلوا الشيخ، لأن